السادة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. وهذه الحلقة من استوديو صفا، حلقات الأحد التي نرد فيها على إسلام بطرس وسعد الهلالي وإبراهيم عيسى الذي تجرأ على رسول الله واستهزأ وسخر به صلى الله عليه وسلم في فيديو أذعناه الحلقة قبل الماضية، حيث قال فيه: لو كان هناك حلاق في المدينة لحلق النبي لحيته، ذلك الشيعي يعني الذي يتلبس بلبوس أهل السنة. وكذلك مصطفى راشد الذي له تخريجات وتخريفات أيضا، غيرهم من الذين تجرؤوا على ثوابت الأمة وعلى البخاري من شيخ ميزو وغيره. مشاهدينا الكرام، وعلى الرغم مما نقدم كل أحد، نقول إن الأزهر قد لعب دورا رياديا عبر التاريخ منذ إنشائه، فكان الجامع والجامعة، ومنهم بعثت الجيوش وخرجت الثورات الإصلاحية، وفيه يربى قادة الأمة وملوكها. كذلك كان الأزهر منارة تشع على العالم في أحلك الظلمات، وكان ينبوعا للعلم لا يجف في أشد أوقات العالم جهلا وظلاما وحاجة للعلم. ومن المؤسف أن نرى الأزهر وقد خبى دوره وانطفأ سراجه وخفت بريقه بسبب سياسات فاسدة تلاحقت عليه، زرعت فيه أناس أفسدوا على المسلمين دينهم من أجل دنيا زائلة. فظهر أحمد كريمة وسعد الدين الهلالي وغيرهم ممن أفسدوا على الناس حياتهم. يسعدنا مشاهدي الكرام أن يكون ضيفنا الكريم الشيخ حامد الطاهر، الباحث في التراث الإسلامي في حلقات الأحد للرد على كل هؤلاء. لك التحية شيخ حامد.
أهلا وسهلا محمد.
نستدرك تشوف فيديو لسعد الهلالي بيتكلم فيه من حق المسلم الاختيار بين الأقوال الفقهية حسب ما يتماشى معه وفقا لما اسمه بمبدأ الإنساني. نشاهد.
نحن نعالج المسائل الفقهية ونبين أقوال الفقهاء فيها، ونبين حق الإنسان في الاختيار من بين تلك الأقوال. هذا الحق هو ما نطلق عليه إنسانية الإسلام وسيادة الإنسان. الإنسانية في استنباط الفقيه بإنسانيته، والإنسانية في اختيار عموم الناس من بين أقوال الفقهاء ومناقشة الفقهاء فيما قالوه. هذا هو ما نقصده من إنسانية الإسلام. حكم ختان الإناث، حكم ختان الإناث في دين الله، سنكتشف أننا سنذكر أقوال الفقهاء. فهل دين الله عز وجل هو أقوال الفقهاء، أم أن دين الله عز وجل هو ما تختاره أنت من أقوال الفقهاء؟ فرق كبير. لو كان قول الفقهاء هو دين الله، إذن أنت عدلت عن كتاب الله وعن سنة رسول الله إلى قول الفقهاء، وحاشاك أن تكون عبدا لغير الله. أما أن تنتقي من أقوال الفقهاء ما يطمئن إليه قلبك وتعده هو الدين، فهذا ظنك في دين الله وأنت على الطريق الصحيح، لأنك اخترت بفقهك واطمئنان قلبك ما تخلص العمل به لله عز وجل.
يحتاج إلى كلام الفيديو يا شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هو مبدئيا بتاريخ 14/12/2014 الأزهر أصدر بيانا في الدكتور سعد الدين هلالي بعد كلامه في أن المسلم هو من سالم وليس المسلم هو من نطق الشهادتين. وهذا البيان يعني جاء فيه أن الأزهر قد حذر المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها من الانسياق إلى مثل هذه الأفكار الضالة المنحرفة والتي لا تصح نسبتها إلى الثقات من أهل العلم ولا التعويل عليها. والأزهر إذ يتبرأ من هذه الأفكار الشاذة فأنه يشدد على عدم الانخداع بها ويوصي بعدم الالتفات إليها. حين يعني تخيرت هذه الفقرة من البيان لأنه يعني هذه الفقرة وضحت الضلال والانحراف وعدم النسبة إلى ثقات أهل العلم، بل إنها أفكار شاذة ويجب على المسلم ألا ينخدع بها. هو ده منهج الدكتور سعد الدين الهلالي. الدكتور سعد الدين
قبل ما نصل لمنهج الهلالي، طب الأزهر أصدر البيان، ما منعوش ليه من أن يحتك بطلبة لكي يروج مثل هذه الأفكار الضالة بين طلبة الأزهر؟
على ما أعتقد أنه شأن جامعة الأزهر وليس شأن الجامع الأزهر نفسه.
هو الجامع الأزهر برأسه فضيلة الإمام، يعني شيخ الجامع الأزهر هو الذي هو رئيس مجلس إدارة جامعة الأزهر.
لكن المشيخة مسؤولية مباشرة عن المعاهد، لكن الجامعة لها استقلاليتها. هذا من أسوأ ما قدمته مصر في بيان السلطة الدينية، بمعنى أن السلطة الدينية تفتتت ما بين دور الإفتاء وما بين الأزهر ولجنة الفتية الموجودة فيه، وما بين جامعة الأزهر وما بين المعاهد الأزهرية، ثم ظهر بعد ذلك الجامعات الإسلامية كمصدر أهلي للفتية. بعد ذلك تفتيت السلطة الدينية في مصر هي مؤامرة
من عبد الناصر، يعني
قبل عبد الناصر، من أيام الشيخ محمد عبده لما قابل بمنصب الإفتاء واشتبك معه شيخ الأزهر يومها وقال أنت تتبع وزارة العدل ولا تتبع المسجد الأزهر أو الجامع الأزهر في هذه الأثناء. والشيخ محمد عبده وإلى يعني عهد محمد سيد طنطاوي اللي هو كان مفتي الجمهورية قبل أن يعين الشيخ الأزهر، كان المفتي يسكن في شقق مؤجرة حتى صمم الشيخ على بناء دار الإفتاء، وبنيت له بعد ذلك في حديقة الخالدين تقريبا. على كل الأحوال،
يعني تقصد أن المؤامرة بدأت على المؤسسة الدينية يعني مبكرا؟
نعم، لأنه من المفترض أن تكون هناك مؤسسة واحدة هي التي يستقى منها الفتية. هذه المؤسسة يكون فيها المذاهب العشرة والمذاهب الأربعة، يعني تعرف أن في مذاهب أربعة معتبرة عند المسلمين في المشارق الأرض ومغاربها، اللي هم المالكية أو الأول الأحناف، ثم المالكية، ثم الشافعية، ثم الحنابلة بالترتيب التاريخي. لكن هناك بعض المذاهب الأخرى كالظاهرية وغيرها. هذه المذاهب لها بعض الإيه، لها بعض الرواد، ولكن يعني خف روادها جدا وقل عددها جدا،
لكن يؤخذ منها
في بعض الأوقات يستشهد بها ولا يعتمد عليها، كما يقول أهل التفسير أو أهل الحديث في مسألة الإسرائيليات. فينبغي أن يكون لك مؤسسة واحدة الفتية لألا تتقسم الفتية وألا يتنازع الناس الفتية بعد ذلك.
غريبا أن يبقى في تعدد لمصادر الفتية ومفيش مثل تعدد لمصادر صحة الإنسان، يعني عقيدة الإنسان تستباح وتمتهن، ولما تيجي مثلا تعيه ما بتروحش لمهندس مثلا، او ما بتروحش مثلا لمهندس زراعي بتاع ده، او مثلا مدرس او غير ذلك. يعني المفروض انك انت يكون في قناه شرعيه ومعتمده ومجمع عليها الامه كما يقال.
طيب حتى ما القناه الشرعيه فيها واحد زي سعد الدين هلالي، وفيها واحد زي مصطفى راشد، وفيها فساد كبير، يعني هي تحتاج الى تطهير من داخلها. الأول تطهير داخلي، وان يكون هناك من يرفع رايه الاصلاح داخل هذه المؤسسه كما حدث في اوقات العد. يعني دعنا نقول انه الدكتور سعد الدين الهلالي ممن تسنموا يعني اعلى مراتب الفتية في مصر، وكان مرشحا عدة مرات لكي يكون مفتيا لمصر، والحمد لله ان هذا لم يحدث بحال من الاحوال.
الحمد لله،
لانه كان ممكن يعني يكون هذا الرجل بهذه العقلية هو مفتي مصر، ولا زال اسمه يتردد كلما خلى وشغر يعني منصب الافتاء. المشكلة في الدكتور سعد الدين الهلالي الان انه ينفذ اجندة صهيونية هو تكلم عنها بلفظ الإنسانية، الدين الإنساني الجديد، ضع ألف خط وخط تحت هذه العبارة. هذا ما يريده الصهاينة، وهذا ما يريده الماسون في مصر. هذا مخطط معلوم أنه مصر، السعودية، عمان، أي بلد عربي، هذه البلاد العربية الآن يرجى استخلاص الإسلام منها أو الخلاص من الإسلام والدخول في هذا المذهب الإنساني الجديد. كونوا على ملته يفعل ما يشاء، لكن نحن في النهاية أنت إنسان وأنا إنسان وأنا إنسان، ونذوب جميعا في هذا الدين الإنساني الجديد. حتى إسلام بطرس نفسه لما قال نظرتنا الإنسانية. الدكتور سعد الدين
شغالين هم على مصطلح الإنسانية. إبراهيم عيسى يقول لك الإنسانية.
هو الدكتور سعد الدين هلالي هو أخطرهم على الإطلاق لسبب، لأنه هو في الأصل فقيه. المشكلة في كده،
يعني يحمل مؤهل شرعي.
النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان.
طب وكريمة ما هو خطير برضو، لأن كريمة فقه برضو.
في رواية الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم جاهل القلب. في رواية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يوضح ما فعل الدكتور سعد الدين هلالي. سعد الدين هلالي الآن معه معول الفتية ليهدم به الإسلام. قال عمر بن الخطاب كما روى الدارمي بإسناد حسن الصحيح عنه يهدم الإسلام ثلاثة، يهدم الإسلام ثلاثة: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ثم قال وأئمة مضلون. هذا ما يحدث الآن. دكتور سعد بيدخل من مدخل اللي هو مدخل الايه، مدخل اللي بيسموهم المصوبة. المصوبة دول بيقولوا ايه، بيقولوا كل الآراء صواب ولك أن تختار منها ما تشاء، حتى ولو كان هذا الرأي في بعض الأوقات شاذا. يعني ايه شاذ؟ يعني مخالف لإجماع الأمة. تمام. وهذه الأمة لا تجمع على باطل ولا تجمع على ضلال. وإحنا كده يعني حنفكر الناس إن في واحد اسمه إسلام بطرس وفي واحد اسمه إبراهيم عيسى وفي واحد اسمه مصطفى راشد، لما يتكلموا دايما يطعنون في الإجماع. ليه يطعنوا في الإجماع؟ لأن في مسائل، هذه المسائل لن تجد لها دليلا إلا إجماع الأمة.
تمام.
والأمة لا تجتمع على باطل ولا تجتمع على ضلالة. فإذا هو الآن يريد أن يهدم هذا الإيه؟
الإجماع.
أن يهدم هذا الإجماع
اللي هو مصدر مصادر التشريع.
أيوة ده بالعكس، ده حتى المتكلمين اللي هم الناس يعني اللي بيقول عنهم إن هم ضلوا وأضلوا أصحاب أهواء، ومنهم هذا رجل، لأن هذا رجل صاحب هوى. وأنا النهاردة مثلا لما أجي أقول إن فيه رأي شاذ في مسألة معينة وروح جاي واخد زلة هذا العالم، يبقى إذا أنا كل اللي بعمله إن أنا بعمل انتهاك لحرمة الإسلام، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، خرق للقواعد التي أجمعت عليها أو أجمع عليها علماء الأمة. بلاش نقول أجمعت عليها الأمة لحسن الناس بتفكر إن الإجماع دخل فيه العوام. لا، الإجماع لا يدخل فيه العوام،
فيه
إنما فيه اللي هم العلماء، وأيضا العلماء الذين يجتهدون، مش أي حد. خلاص لما يقول أجمع الصحابة مثلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو في مجموعة منهم اجتهدت ومجموعة منهم رضيت، كما اجتهد عثمان مثلا في مسألة تحريق المصحف وجمع الناس على مصحف واحد ولم يعترض عليه أحد من الصحابة، في وجود علي بن أبي طالب وفي وجود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره وغيره، ده اسمه الإجماع السكوتي. فإذا هو الدكتور بيعمل إيه دلوقتي؟ بياخد قصة المصوبة، إنك أنت ممكن تاخد رأي شاذ. طيب خليني أنا أقول مثلا رأي من الآراء الشاذة في مسألة من المسائل، زي إيه؟ الخمر مثلا،
هو يتكلم عليها تحديدا سعد الهلالي.
لما يجي واحد يقول إن بعض الكوفيين وبعض البصريين وأبو حنيفة قال مثلا إنه النبيذ يجوز إن أنا أشرب منه، طب وبعدين لما أنا أقول كده؟ ما المجتمع هيسكر، خاصة في وقت كهذا، لأن المسألة دي هم اعتبروها مسألة اجتهادية، وطالما إن هي مسألة اجتهادية إذا العمل في هذه المسألة رغم إنها رأي شاذ موجود إلى يوم القيامة، لأن الاجتهاد لن يقف عند عصر معين. لو أبو حنيفة كان حي وعاش هذا الزمان ورأى ما رأى كان حيغير رأيه. ده الناس النهاردة بتشم كله، بتسكر من كله، يبقى هيتدخل في الأمر ده؟
بيجيبوا بنزين يحطوه
واحد الخمور بغير أسمائها وهكذا. يبقى إذا أنت ما تجيش النهاردة تقول إيه؟ تقول كل الآراء صواب ولك أن تختار. أنت مين؟ أنت مين راح تختار؟ ويطمئن إليه قلبك.
عامي بسيط يحتاج إليك كطبيب لتفتيه.
بالضبط كده. هو أنا دلوقتي لما يبقى عندي مسألة من المسائل، أصل هو إحنا عندنا مرض في المجتمع. المرض اللي موجود في المجتمع ده إيه؟ المرض اللي موجود في المجتمع إن في واحد ممكن ينفق إلى آخر درهم وآخر دينار وآخر مليم عنده علشان خاطر ياخد الفتية اللي هو عايزها، ويبقى عامل حسابه سنة 2-3 علشان ياخد فتية معينة بشكل معين يمشي بها. ده اسمه بقى الإيه؟ اسمه الاشتهاء. وبرضه بيجي المفتي يفتي بالتشهي، يعني بالاشتهاء. يعني انت يا دكتور سعد النهارده لما تيجي تاخد بالاراء الشاذه ماذا يبقى من الاسلام؟ لا شيء. والاراء الشاذه ما هيش شويه، لكن هل سكت لها العلماء؟ العلماء وقفوا لها بالمرصاد.
تمام.
والامه وقفت لها بالمرصاد. فما تجيش انت النهارده تقول الانسانيه وقضايا معينه انتوا بتتكلموا فيها، لان هم ما بيتكلموش غير في قضايا المراه، في قضايا الربا، في قضايا اخرى مثلا زي قضيه التعايش مع الاخر، قضية الفهم الإنساني للنص. ما هنا بقول أنت مين؟ يعني يا ترى هناخدها مثلا بفهم مين؟ القهوجي، العربجي، المهندس، الدكتور، الكناس؟ هناخدها بفهم الطالب؟
يا سعد الهلالي عالم
هو،
يعني أنت بيأتي ليك الشيخ حامد أو محمد صابر بيستفتيك، فأنت بتنظر حتى في قسمات وجهه.
نعم.
بتنظر، يعني أنت فاكر أنت الحديث لما سئل فيه مرتين يعني قاتلي توبة،
سأل أول راهب وبعد كده سأل عالم،
قال له ليس لك من توبة. وبعدين جاء رجل آخر فقال للقاتل توبة، قال نعم. مش حصل ده؟
هو في الأول طلب الفتية من راهب، فالراهب لم يكن عاقلا ولم يفهم أن هذا القاتل عنده اكتراء في الأصل على القتل، فقتله، فكان جزاء وفاقا له. لأن حتى لو ملوش من توبة ما ينفعش يقول له مالكش توبة،
يعني عايز أقول إن الفتوى هي لها برضو أصول ولها نظرة من المفتي والفقيه والرجل العالم. يعني
المشكلة في الدكتور سعد أنه يحتاج إلى الجلوس مرة أخرى في مقاعد الطلبة كي يتعلم كيف يفتي. أنا لو فتحت الرأي لشذوذ العلماء وزلات العلماء هذا أمر لا ينتهي، وأمر سيأتي على الأمة بالوبال وسيأتي على الأمة بالويل. ربنا سبحانه وتعالى قال يا داود، مين داود؟ النبي الملك. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالإيه؟ بالحق.
ولا تتبع الايه الهوى فيضلك عن سبيل الله. فاللي بيحصل النهارده الراجل بيتبع الهوى. بيتبع هوى مين؟ الراجل معاه عارف حضرتك انا شبهته تشبيه قبل كده. انت عارف حضرتك الراجل البائع المتجول اللي معاه سياره كده يدويه فعمال يعدي هنا شويه ويعدي هنا شويه ويبيع لده ويبيع لده. ده اللي بيحصل. الدكتور شو على اقرا شويه على اليوم شويه على المحور شويه مش عارف على الحياه شويه هنا وشويه هنا وكلما تراءى له شيء فعله. وبعدين عنده كرم حاتمي هلالي فقهي غير عادي. الراجل يساله في مساله يفتح له في 30 مساله ويورط نفسه في امور كثيره
يورط شبهات كثير.
وبعدين انا مش عارف ده ازاي يكون استاذ فقه مقارن. يعني النهارده لما الفتيه تناط بمثل هذا الرجل ويفعل هذه الافاعيل مفيش حاجه اسمها ان انا اختار ما اشاء. انا مين اولا؟ ثانيا هل كل عالم يمكن الوثوق به؟ ثالثا هل الفتوى اللي هي اصدرت في زمن معين يمكن ان تكون يعني مناسبه لهذا الزمان؟
يا شيخنا يعني ولما انا اختار ما اشاء هو انا جاي لك ليه اهلالي يعني؟ انا اجيب الكتاب
انا اختار على الهوى.
لا انا جاي اسالك كعالم عشان تقول لي الاصح طبقا لحالتي بناء على ما اقص عليك من ملابسات الفتوى. انما لو انا اللي هختار ما اروح اجيب الكتاب بتاع الفقه المقارن اللي حضرتك قريته واقعد انا اختار وخلاص. هاجي لك ليه واركب مواصلات واروح دار الافتاء واتكلم؟ مش كده ولا ايه؟
ده المفترض انه هيعمل فوضى وهيعمل فوضى شديده جدا في المجتمع.
بمعنى انت فهمت يعني أيوة. انا عايز اقول للرجل البسيط العامي
هو على فكره
الامي يذهب الى الفقيه لكي يريحه لكي يقول له اصح الاقوال واقواها وليس
هو ما بيروحش يقول له اصح الاقوال يا استاذ محمد. يعني انا دائما اختار ايه؟ اختار المناسب للحال. يعني ايه مثلا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تحرير رقبه. القول الراجح فما لم يجد فصيام 3 ايام. القول الراجح في المساله ان دي مش على الترتيب خلاص.
تمام.
فلما جه احد ملوك الاندلس وهذا الرجل ظهر من زوجته خلاص.
لا ده كان عبد الملك بن مروان
ماشي او هو او غيره
كان قام الشافعي. كان عبد الملك بن مروان في بني اميه وجاب الامام الشافعي قال له انا جمعته.
لا لا الامام الشافعي لا مش الشافعي
امال كان مين؟ انا عبد الملك او الوليد.
لا 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 مش الامام الشافعي خالص او مش مشكله. القصه
المهم احد ائمه الفقه في عهد احد ملوك خلفاء بني اميه وقال له جمعت زوجتي في نهار رمضان فقال له تصوم 60 يوم متتابعه. قال له يا امام ما انا عندي تحرير رقبه وعندي اطعام 60. قال له انت خليفه الامه وعندك قدره ماليه هتكررها وتجامع زوجتك كل يوم وتحرر رقبه كل يوم.
وجاء من عرضه وقال لا احنا نيجي ان احنا محتاجين ان احنا نطعم 60 مسكين. تمام. فجاء رجل فقال اجمع بين الامرين طالما انه قادر على هذا وعلى ذاك.
الله.
يبقى المفتي بيراعي احوال مين؟ احوال المستفتي. ما قد ياتيك رجل هذا الرجل عالم بالمساله فيحتاج الى بسط في الدليل وأتيك رجل لا يستحق إلا أن تقول له افعل كذا. يعني مثلا لما جاء رجل إلى الشعبي رحمه الله فقال هل تزوج إبليس؟ فرجل عايز يخرج من المسألة فقال له هذا عرس لم أشهد. وبعد كده قال له أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني؟ قال فعلمت أنه قد تزوج أو أن له زوجة. في ساعات كده أسئلة لا حول ولا قوة إلا بالله. العثيمين عليه رحمة الله لما جاءه رجل فقال إني قد تزوجت امرأة فوجدتها بغير أسنان فهل أطلقها؟ قال هذه امرأة جيدة لن تعضك يا أخي لو تطلقها. تمام. فالفتية إيه؟ الفتية منوطة بإيه؟ منوطة بأحوال المستفتي.
عايز ناس نورانيين مش ملاحدة.
أنا أختار لك ما يصلح لك بعد أن تعرض أنت علي الإيه؟ لأن الحكم حاجة والفتية حاجة تانية. يعني الحكم نفسه شيء والفتية نفسها شيء آخر. الحكم ممكن يكون الوجوب بس أنا سأجد أنه قد يتناوب الأحكام فيما بينها الرتبة فأنا أعطيك ما هو أفضل لك في حالتك أنت. ليه؟ بحسب أنت شرحت لي أنا عندي كذا وكذا وكذا فأنا اخترت لك الخير. مش تاجي يقول إيه خد الأقوال هي معك ورقة علم على اللي انت عايزه.
اكتب ادي الاربع اقوال الفقهاء الاربعه اختار واحد منهم يا حبيبي.
هتحصل فوضى. الفوضى ايه بقى؟ ان بتاع الخمره هياخد بالراي اللي هو بتاع ابو حنيفه. الراجل بتاع الربا هياخد برايي ان مفيش حاجه اسمها فوائد بنكيه. المراه هتاخد برايي ان مفيش حاجه اسمها الحجاب. وبعد كده هنلاقي المجتمع بتاعنا مجتمع ايه؟ مجتمع سبهلله. وكلمه سبهلله لغه عربيه
مش سبهلله بس لا ده مجتمع يعني لا قيمه لعلمائه ومفتيه وفقهائه بالنسبة له.
والدكتور
وهنا عايز يعمل هدم لصورة الفقيه العالم.
هو ما عندوش أصلا صورة الفقيه. مش موجود عنده صورة الفقيه. هو يعتمد على الأقوال الشاذة دائما والأقوال المهجورة حتى عند أصحابها عند أصحاب المذاهب. وبكده الدكتور سعد يعني يروح يشتغل أي حاجة تانية غير أنه يكون مفتي. لأنه هو بالطريقة ديت ما أنا عندي الآراء مكتوبة يبقى أنا مش محتاج مفتي. محتاج مفتي ليه؟ يبقى يروح يشوف له اي شغلانه ثانيه غير الافتاء،
يلغي منصب الافتاء.
لا هو نفسه
احنا نخاطب رئيس الجمهوريه يلغي منصب الافتاء، لان الاخ سعد الهلالي، الشيخ سعد الهلالي، الدكتور سعد الهلالي بيقول مش مهم. طيب ايه قصه ختان الاناث؟ يعني هو بيقول لك راي في ختان الاناث وكذا،
هو ما قالش الراي هنا، ما احنا ما شفناش الراي هنا، لكن هو الراي في مساله ختان الاناث ديت ماشي. هو الوحيدون الذين لا يختتنهم النصارى، لكن اليهود يختتنون، المسلمون يختتنون، تمام. فهي المشكلة الأساسية في القصة ديت ايه، ان هم قالوا انه الختان يمارس بشكل غير، وختان البنات اللي هو بيسموه الخفاض، قالوا ان هو يمارس بشكل خطأ،
بنوع من التعذيب للمرأة،
بيسبب مشاكل. طيب هو انا مثلا دلوقتي لما واحد يشرب مية والمية ديت تقتله بسبب ان فيها ميكروبات، او بسبب ان المية ديت هو شربها بشكل معين، او بسبب ان اجله جه امنع شرب المية، ولا ارشد للناس كيفية استخدام الماء واعمل تحليل ايه اللي حصل، ايه الميكروبات دي دخلت ازاي، وابدا اجدد وابدا اعالج.
فانا زي النقاب لما قالوا لك والله ده في منتقبات يرتدين النقاب وسيئات السلوك، ودي طبعا دعاية من اعداء الامه،
ده كله تدليل.
هل ده مصوغ ان واحده ارتدت النقاب لتداري خطيئتها ان يلغى حكم النقاب في الاسلام؟
لا طبعا، وجوبي. بس هو هي عمليه تدليس. وبعدين هم جم قالوا لا اصل ما فيش نص، وبعدين جم قالوا اصل الامام مالك قال كذا. الحديث اللي صح في المساله الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للخطيبه اشمي ولا تنهكي. يعني ايه اشمي ولا تنهكي؟ اللي بيحصل ان هي بتاخد زي قلامه الظفر كده، او المنطقه اللي هي بتاعت عرف الديك ديت، اعلى حته فيها بتقطع حته بسيطه، فتقوم الشهوه يحصل لها اعتدال، يقوم الوجه يحصل له عمليه ايه، اسرى للوجه واحظى عند الزوج كما جاء في الحديث. والحديث ده مختلف في تصحيح، تمام، لان في الحجاج ابن ارطأت وغيره وغيره وغيره. تمام. فانت النهارده مثلا لما تيجي تعمل العمليه ديت، هم كانوا بيعتمدوا في الاصل على النساء الست اللي بتبقى شايله ماجور كده فوق دماغها او سبت وتقول ادق وطاهر. طبعا دي ملهاش خبره. طب ما انت عملت قلت مثلا اللي مش هتولد غير دكتوره او واحده ممارسه للطب، طب ما تقول اللي هتختن نفس القصه تكون ممارسه للطب او طبيبه، بحيث ان تحتاج الى هذه العمليه تقوم لها، لان في بعض النساء لا.
وعلى اي حال هي مساله خلافيه يا شيخنا، وهم يريدون افساد مجتمعاتنا بطريقه او باخرى.
العرب نفسهم يعني ينفع مثلا ان انا اقول انه العرب كانت تعير من لا تختتن امه، او العاهره، او تعير الرجل الذي كانت امه على، يقال له يا ابن القلفاء، زي ابو سفيان ما قال الاقلف. يبقى كده الاصل عندك ايه؟ الأصل عندك الختان والخفاض للرجل وللمرأة على حد سواء، وانت بتتبع ملة إبراهيم.
سيبك بقى من كلام الأمريكان والأوروبيين دول الإباحيين اللي يقولك يعني تعذيب للمرأة ومسميات. المهم، طب نشوف فيديو تاني للهلالي بيقول فيه ان المولى عز وجل لم يحرم فوائد البنوك، تخيلوا، ولم يحسمها الفقهاء فيما بينهم. نشاهد.
كل شيء بقدر، ربنا خلقه بقدر، ما كانش قادر يحدد ويحسم مسألة زي دي. عدم حسمها مش معناها ان احنا نختلف في الفقه، ولما نختلف في الفقه صار انت وغيرك وغيرك من حقه يختار الرأي اللي شايف انه مريح قلبه، يبقى دي رحمة ربنا، ولا كان في مكنة الله انه ينزل حكم فوقي والكل يدين له. ربنا بيقول سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، ما قالش وحرم فوائد البنوك ولا حرم تعاملات البنوك. لا، تعامل البنوك ده عمل احنا عملناه، ابتكرناه، دخل مصر الاول
ما يمكن ما كانش في بنوك.
مظبوط،
يوم ما كانش في بنوك كانت هيفوت لك بالمفردات.
مين بقى اللي بيكيف عمل البنك ويحطه مع الربا او يحطه مع البيع؟ ربنا قال حاجتين، ما قالش حاجه واحده، قال احل الله البيع وحرم الربا، يعني قال حاجتين. ليه سيادتك وقفت عند الربا وحاولت تكيف المسألة توديها في الربا؟ غيرك خدها وفسرها على البيع، تمنع غيرك انه يختلف،
يعني تمنع غيرك يختلف معك؟
لا، ما تمنعوش، خليه يختلف زي ما هو عايز. الاول بس انا يعني بحيي طول الخليفة الحياة، هو رجل غير مسلم ولكن عنده انصاف، وانصاف شديد جدا في كل ما قدمه، وعنده يعني احترام للأديان عموما ايا كان بقى يعني على مذهبه. الموضوع اللي بيتكلم فيه الدكتور سعد الدين هلالي وأحل الله البيع وحرم الربا، هو الدكتور سعد بيحصر حالات الربا فيما كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص والمسألة منتهية. لا، ده أنا عندي حاجات معينة كده جوه الفقه. أول حاجة هو بيقول أنت بتمنع غيرك أنه يختلف معك، هو الاختلاف حقيقي من إيه؟ هيأتي إما من فهم خاطئ للنص أو من فهم مختلف بسبب اختلاف الأفهام. كل واحد بيفهم النص بشكل معين
تأويل.
لكن لما يجي النص صريح وأحل الله البيع وحرم الربا، اللفظ ده على فكرة اسمه اللفظ المفسر، ده مش محكم. مفسر ليه؟ لأن ليست كل البيوع حلال وليس كل الربا حرام. في بيع مش حلال زي البيع بعد أذان الجمعة وصعود الإمام على المنبر، بيع الغرر مثلا، خلاص هنوصل بعد كده إن فيه ربا أحله الشرع لأن صورته تحتاج إليها البشرية، زي بيع السلف أو السلم اللي كان بيستلف على الزرع أو الحاجات دي كلها. فهو خد الآية مجملة كده وقال لك أنا مثلا أنا هروح عند حديث العباس، لو حديث حجة الوداع الأول اللي هو 1218 عند مسلم في كتاب الحج، لما النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة الوداع وروية عند غيره وأول أو ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا عمي عباس بن عبد المطلب، الربا اللي هو كان ربا الفضل بعد كده ربا النسيئة. طب واللي هيجد أنا بعمل إيه بقى؟ أولا أنت عندك نص، هل يمكن أن تجتهد مع النص؟ لا يمكن بحال من الأحوال الاجتهاد مع
أو كما يقال سبحانه تقول العقل مع النقل،
أو
إذا كان النص. هناك آية محكمة يعني غير متشابهة قطعية الثبوت والدلالة ما فيهاش كلام.
احنا بنشوف الأول النص الصحيح الصريح، وطبعا القرآن كفينا مؤونة إثباته، احنا بنشتغل على الدلالة على طول. فبعمل إيه الأول عشان بس الإيه؟ معلش أنا عايز أخد وقت في الموضوع ده عشان أبين للناس، لأن دي قضية يقع فيها الكثير. ومعظم الناس لأن احنا تعودنا الكسل، عاجبه موضوع البنك ما بيشتغلش، عنده 30-40 ألف أو خد مكافأة نهاية الخدمة بتاعته، فبيروح حاططها في البنك يقول لك أنا عيش من الريع بتاعه وانتهى الأمر. لا، احنا عايزين بس نفصل في المسألة دي، مش ردا على الدكتور سعد وبس، لا، عشان الناس كمان تعرف إيه الحلال وإيه الحرام. طيب أنا دلوقتي جد علي حالة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة. بيحصل الأول حاجة اسمها التكييف الفقهي، أنا بشوف المسألة دي بكيفها، مش بكيفها بمزاجي. لا، ده أنا بعمل وصف للحالة. يعني ايه وصف للحالة؟ بشوف الحالة دي ايه
بميزان الشرع، يعني تكييف بميزان الشرع.
ايه طبيعتها؟ هل هي فيها حكم منصوص؟ هل في علة مشتركة بينها وبين اي شيء آخر؟ وبعد كده ببص على الجزئية التانية اللي هي بيقولوا فيها في الفقه ايه، العبرة في العقود للمقاصد والمعاني وليست الالفاظ والمباني. يعني مثلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الخمر اسمه خمر ونبيذ، لكن في العصر ده الروس عاملين فوديكا، مش عارف الفرنسيس عاملين كونياك وشامبانيا، معرفش مين عامل ويسكي، معرفش مين عامل جيني ويكر،
في حشيش،
في كلام ده كله اللي هم احنا قلنا عليهم ادعى الامام،
ادعى
الامام البنجواتي. تمام، فبشوف دول هل دول فعلا ينطبق عليهم ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من وصف، أنا مش عامل اسم، لأن العبرة زي ما قلت لك بالإيه، بالدلالات والمعاني وليست إيه أو بالدلالات،
بالدلالات والمقاصد،
ما ناس الفضل المباني خالص.
تمام،
ما ينفعش.
يعني هل دول بيؤدوا إلى السكر وإلى غياب العقل وإلى وإلى كما كانت تؤدي النبي النبيذ والخمر وغير ذلك؟
طيب الزنا لما يتغير اسمه لحب، أو لما يتغير اسمه التمثيل، أو لما يتغير اسمه الرقص، ذوات الرايات الحمر لما يتغير البيت يبقى اسمه بيوت الحب او بيوت الزهور، يبقى انا بعمل العمليه ديت. وبعد كده برتب البحث والاستدلال، انظروا في الكتب الفقهيه السابقه، وانظروا في قول الله عز وجل وفي قول رسوله صلى الله عليه وسلم وفي قول الصحابه وفي قول التابعين وفي قول تبع الاتباع، وانظر بعد كده في المجلدات الفقهيه، وانظر بعد ذلك في الاحكام السلطانيه، لان كان في احكام تختص بالقصور وحدها. فدلوقتي انا لما اجي ابص للموضوع ده كله واقول ان الفوائد البنكيه ربا ولا مش ربا، طب انا هفهم الكلام ده ازاي؟ من خلال القانون الذي يحكمها.
تمام،
تعال نشوف القانون اللي بيحكم
عمليه البنوك وفوائدها
في مصر. شوف القانون، قانون التجاره في مصر رقم 17 لسنه 1999 بيقول، وطبعا في تشريعات مكمله له بتثبت ان الوديعه التي توضع في البنك هي قرض وليست فيها وكالة للبنك عن صاحبها، في مذكرة إيضاحية بتاعتها، واخد بالك؟
يعني مسمها إنها قرض، قرض عندي أنت حاطه، لكن مش وكالة.
لا مش وكالة.
جميلة الجملة دي، لأن لا. أنا رحم الله الشيخ سيد طنطاوي، الدكتور سيد طنطاوي، سجلت معه شخصيا يعني في التلفزيون.
لما هجيب لك مفاجأة عنه.
فأنا في التسجيل معايا قال إن يعني من ضمن الفتوى بتاع ربا البنوك دي في نهاية تسعينات القرن الماضي، قال لي أنا ما بفهمش، أنا شيخ الأزهر وما بفهمش لا في تجارة ولا في زراعة ولا في صناعة، ومعايا قرشي بروح أوكل البنك لإدارتهم.
لا هي ليست وكالة.
هو قال كده.
هي ليست وكالة.
هذا ما صدر منه والله.
أنا 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 هعيد لحضرتك المذكرة الإضاحية للمادة 201 في القانون اللي هو قانون التجاري اللي هو مزاولة التجارة والاستثمار. قال كده بالنص إن محكمة النقد المصرفية قضت بأن علاقة البنك بالعميل الذي يودع مبالغ في حسابه لدى البنك ليست علاقة وكالة. ليست علاقة وكالة. وإنما هي علاقة وديعة ناقصة بمقتضى تعتبر القانون المدني قرضا ومثل هذا بقية الايه بقية البنوك.
يبقى ما يجيش بقى اي حد من المشايخ يقول لك بالوكالة اقول له خلاص ده البنك ما تعملش معايا كده.
الوكالة بيحصل فيها الاتي: انت صاحب المال فجيت قلت لي خد الفلوس ديت شغلها لي. مش شغلها لي يعني ايه؟ مش شغلها لي شراكة. خد الفلوس دي انت وكيل عني، يبقى بالاجرة، يبقى انت لك عندي الايه الاجرة وانا لست ضامنا لك، يعني انا مش ضامن في الخسارة والمكسب ده، انا وكيل عنك. طب افرض ان انا خسرت خلاص مفيش مشاكل،
مش حد بيحط فلوسه في البنك بهذا النيه ابدا
ابدا.
ده هو بيحط فلوسه في البنك على اساس ان راس المال ثابت وبياخد فايده سنويه او شهريه. او
اللي راحت للدكتور سيد طنطاوي بقى الله يرحمه لما راحت له من حسن عباس زكي ده، راحت له انه البنك ملزم برد المدخرات للشعب والا سيخسر. قال له كده
ماشي. هو فضيلة الشيخ برضو الله يرحمه قال لي ما فهمش، فبالتالي بوكل البنك.
ما ينفعش.
وهذا كان في جمع من الناس.
هذه ليست وكالة. بل ان البنك بقى نفسه انا لو وكلته في خسارة. هقولك ازاي خسارة. انا لو قلت البنك وكيل عني هيبقى فيه ايه خسارة ازاي؟ لما يكون واحد مثلا بياخد 1000 جنيه معاش وحطتهم في البنك ويقول انا هعيش على الريع بتاعهم او هاخد جزء واسيب جزء، وبعد البنك دخل مشروع وخسر وراح البنك عامل كده في الايه في الاوراق بتاعته، واخد بالك ان انا خسرت، يبقى ضيعهم ولا ما ضيعهمش؟ حصل ولا ما حصلش؟ حصل. وفكره البنك نفسها فكره ايه؟ هاتوا الفلوس بتاعتكم وبعد كده انا هروح ادي قرض للناس بفوائد، يعني ده انا بساعد في الربا، مش باخد بالربا بس. وبعدين الربا حرام على اكله وموكله. ماشي.
ده وكاتبه وشاهده
كله بقى. لا ما دي زياده، دي زياده في الحديث جت بعد كده لما شافهم ان بعد كده بقى في شاهد وفي ايه وفي وكيل وكاتب وكلام زي كده. طب خلينا بقى نشوف ايه الموضوع. بس الاول تحديد النسبة مقدما. قال لك ان الشرع يبيح هذا، الشرع لا يبيح هذا الا في المضاربة فقط او الشراكة. ان انا ممكن اجي انا وانت يقول لك فلوسك اضارب بيها فتشترط عليا الربح كذا، مش ايه مش الربح كذا، لا نسبة من الربح. تقول لي ربحك 100% طب انا هاخد 10% منه. تمام. لك ماشي خلاص، دي مضاربة اصلا بتخلص على طول. في بقى ايه اللي حصل؟ واحد سنة 1385 هجرية 1965 ميلادية وحضره 85 من كبار علماء الأقطار في علماء الأمة في الأقطار الإسلامية في القاهرة، قرر الأزهر الشريف أن الفوائد البنكية هي ربا. المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي المعقد في مكة 1976 قرر هذا أيضا. في الكويت 1983-1403 قرروا أيضا. مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دوراته الثانية في جدة في شهر ربيع الأول 1406 الموافق ديسمبر 1950 برضو قال هذا. خليني بقى، لجنة الفتية في الأزهر والتي أكدت حرمة عوائد شهادات الاستثمار ألف وب لأنها من باب القرض بفائدة ربا. خد بقى دي عندك
فتوى الدكتور طنطاوي.
لا فتوى الدكتور طنطاوي اهي، لا
وجيم حلال يعني هو قال لك واحده من الالف
و جيم. كانت لجنه الفتوى في الازهر. لا ما كانش لسه بقى هو شيخ ازهر. فتوى فضيله الدكتور محمد سيد طنطاوي مفتي الديار المصريه في رجب 1409 الموافق فبراير 1989 والتي تنص على ان ايداع الاموال في البنوك او اقراضها او الاقتراض منها باي صوره من الصور مقابل فائده محدده مقدما حرام. وبان وقع عليه علماء الازهر 1412 يفيد بهذا. طب انت عايز ايه بعد كده؟ بعد علماء الامه ما تقوليش انا هختلف معاك. لا اختلف معايا
ده ما فيهاش
اختلاف سائغ، مش اختلاف تضاد. اختلف معايا فيما اختلف الصحابه فيه. الصحابه اختلفوا هل راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ام لا. الصحابه اختلفوا في مرات الجد.
ربنا الا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبط.
قال ابن عباس كما عند الطبراني باسناد حسن قال يقال لاكل الربا يوم القيامه خذ سلاحك وتأهب للحرب، مصداق قوله تبارك وتعالى
فأذنوا
بحرب من الله ورسوله.
وعلى ذكر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ورد عنه أنه كان جالسا في قيظ الظهيرة وفي والشمس في كبد السماء ودرجة حرارة عالية جدا في الشمس وبجواره ظل بيت، فمرة أحد الصحابة قال ويحك يا ابن عباس ألا تستظل بظل هذا البيت؟ قال والله يا أخي إن لي عند صاحبه دين فأخشى أن أستظل بظل بيته فأنتفع بهذا الظل فيفهم أو يفهم هذا الرجل أنني أنتفع لأنني لي دين عنه فتعتبر أدخل في شبهة الربا. شوف الزهد وصل مع هؤلاء إلى هذه الدرجة ويعني وصل بهم الإيمان ومراقبة الله إلى درجة الإحسان. له دين عند رجل وقعت الشمس مش عايز يستظل بظل البيت لأنه عنده دين على هذا الرجل فخشي أن يكون ذلك منفعة أو يظن ذلك المدين أنه ينتفع بظل البيت لأنه له عنده مال. فاصل ونعود للقاء بضيفنا الكريم. كلام المرجئة والجهمية والجبرية كل فرق الكلام والضلال كل هذه الشبهات سطرت ولعل الشيعة جمعوها في كتب لديهم وساقوا علينا بها النصارى زي زكريا بطرس وغيره وإسلام بطرس تلميذه. في كلام خطير قاله الدكتور هلالي قبل ما سيب الفيديو اللي فات تعربة قال لك إن المولى عز وجل لم يحرم فوائد البنوك.
هو محتاج إيه؟ محتاج آية أو محتاج حديث؟ لو ربنا سبحانه وتعالى في هذا التوقيت قال أنا حرمت فوائد البنك فين البنك في وقته؟ ويخلق ما لا تعلمون. هو مش ربنا سبحانه وتعالى قال والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون؟ هل البنك كان موجودا في وقتها؟ ولكن الحاق النازلة بالنازلة هذا كلام موجود. الاتهام
ربنا قال إيه؟ قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام على ما هذه وإن خفتم عائلتهم فسوف
يغنيكم الله من فضله.
فكان أهل مكة في حينها والمدينة يتاجرون في أموال اليهود بالربا فربنا قال لهم تخلصوا من هذه الأموال وما تخافوش من الفقر.
هو محدد كلمة الفوائد البنكية. أنا بتكلم عن
فوائد البنكية. أنا عايز بقى القرآن ينزل بنص.
لو نزل نص مثلا يقول كده سيكون هناك شيء اسمه البنك وسوف.
إذن هذا ليس كلام الله إنما هو كلام سعد الهلالي.
بالضبط كده.
يعني عايز قرآن سعد الهلالي.
بالضبط. هو بيتحجج. شوف هو بيلبس على الناس بإيه. يقول لك أنت مش عايز نختلف معاك. لا اختلف معايا بس اختلف في الاختلاف السائغ مش اختلاف التضاد. هو دلوقتي انا لو جيت احليت الربا بتاع البنوك يا استاذ محمد بعد الازمة الاقتصادية الاخيرة التي احاقت بالعالم وحاقت بالعالم وحاطت به ايه اللي حصل؟ نزلوا سعر الفايدة الكام لصفر بسبب ايه؟
بنوك في بريطانيا تم فرنسا ادارتها بطريقة اسلامية 100% في 2008 لما قامت الازمة العالمية.
حتى هم كتبوا مقال وول ستريت تحكم بالشريعة الاسلامية بسبب ايه؟ بسبب ان هم نزلوا سعر الفايدة عشان الديون اللي هي سببت الأزمة الاقتصادية العالمية. ربنا قال يمحق الله الربا. الله عز وجل يكذب. وشوف اللفظ نفسه ما جاش بعد كده في اي ايه ما جاش بعد كده في اي آية.
عايز ايه تاني؟
يمحق يعني محاق. نشوف القمر محاق يعني مش موجود خالص. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هما نزلوا بسعر الفايدة الاثنين ونص وبعد كده نزلوا الاقل لحد ما نزلوا صفر عشان يلحقوا نفسهم. وبدأت الحكومات تضخ الأموال لأنها اكتشفت ان الربا سبب خراب العالم.
الربا حضرتك قلت يعني الشيء الوحيد الذي تكفل الله بحرب الإنسان إذا فعله فأذنوا بحرب من الله ورسوله.
الفقهاء عندهم يعني حاجة
حرب الله ورسوله سعد الهلالي أدها
لا
فيروس ولا فيروس ولا سرطان
والأزمة الاقتصادية العالمية يعني أمريكا تتساقط وتنهار فرنسا تتساقط وتنهار لأن الناس دي عمدتها الاقتصاد. أنت عارف حضرتك الفقهاء عندهم قصة كده بيحكوها البعض. يقول له إيه رجل قال لامرأته أنت طالق لو دخل بطن الإنسان شر من الخمر فذهب الرجل أو ذهبت المرأة إلى الفقيه فقالت إن زوجي قال لي أنت طالق إذا كان هناك شر من الخمر يدخل في بطن الإنسان أو في جوف الإنسان. قال أمهليني فأمهلت فجاءت فقال قولي له أنت لست بطالق لأن الربا شر من الخمر لأن ربنا سبحانه وتعالى ما شددش على شيء كما شدد في الإيه؟ كما شدد في الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم عدهم من المبيقات السبع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يرى في الرؤية بعض العقوبات يرى الزاني يرى المرابي وبعدين يجي بعد كده يقول إيه إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد آذن الله بخرابها. أنت عايز خراب مصر يا دكتور. أنت مش عايز حاجة ثانية غير كده. أنت عايز خراب مصر. ليه؟ الربا ده يسمح لكروش وجيوب أن تنتفخ اللي هي الجيوب اللي ماسكة كل حاجة. وجيوب أخرى هذه الجيوب تنفق على هؤلاء. هي قصة الرأسمالية إيه؟ لما يجي واحد يقول لك أنا هعمل شركة ساعدوني يلا. اللي عايز يشغل فلوس وقت أشغلها له. وهو أصلا ما معهوش فلوس. فيروح يجمع من هنا ومن هنا. انت عايز قرض خد القرض بفايدة 2% او بفايدة 5% وبعد كده
12%
دي فلوس اللي حاجة بقول اي حاجة انا اصلا ماليش في البنوك الحمد لله لما امتلك رصيدا بنكيا واسأل الله سبحانه وتعالى اني خرجنا مستورين منها يعني ماشي فما ما تعاملتش معاهم. وبعدين تعالى ده انا هقول لك على حاله حصلت قدام عيني. واحد له شهادات بنكيه, شهادات اللي هي شهادات استثمار, فراح البنك قال لهم انا عايز اسحب الايه, عايز اسحب الشهادات. قالوا ليه تسحبها؟ ليه ما تاخد قرض عليها؟ فالراجل بمنتهى حسن النيه اخذ القرض على الايه, على الشهادات,
فضلت الاصول السنه,
وجد نفسه بعد كده انه مدين البنك والشهادات ديت انتهى حالها وانتهى الرصيد اللي فيها بسبب الفوائد اللي هي ايه. يعني انا بدل ما اروح اسحب فلوسي اخد قرض واطلع انا اللي مدين البنك, وبعدين اللي بياخد قرض بياخد قرض تاني عشان يسد الاولاني وتالت عشان يسد التاني ورابع عشان يسد التالت, فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ده يعني ده شيء ايه, ده شيء يعني لا يستطيع احد ان يقف امامه. ومن الذي يعدك بالحرب؟ القاهر القوي العزيز الذي لا يغلب.
قال لك لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.
تشبيه قراني رائع ان ربنا الله سبحانه وتعالى شبه هذه الكيفيه. لان ده ربا. وبعدين ايه, انت حضرتك بتقول فيروس سي ولا الاولاد البيوت. الناس بتبيع عقاراتها عشان تسد الدين, وبعدين تاخد دين تاني عشان تسدد, وهكذا وهكذا وهكذا, والبنك لا يرحم. وبعدين البنك نفسه ينتعش وينتفش والناس تفتقر. ما هي دي قصه الرأسمالية وقصه اليهود اللي هم عملهم هذه الايه, هذه
الطرق المرابية.
نعم.
التي اصبحت اصلا والعكس فيها ان الربا حرام كما يقول سعد الهلالي. طيب من برضو سقطات الهلالي سقطه جديده وخطيره, يعني ماذا قال فيها سعد الدين الهلالي؟ أكد أنه ليس هناك ولاية للرجل على زوجته في إجبارها على ارتداء الزي الشرعي, مشيرا إلى أن الإمام أحمد بن حنبل أباح ارتداء الملابس الضيقة للمرأة.
كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الأمر هنا جاي في حال وجود عورة ولا جاي في حال وجود سترة؟ بالتأكيد في عورة. لو هيأمرني أغض الطرف الا اذا كان في عوره. طيب صار
انا
لا تتوقع ده الناس تميز. نحن جئنا من اجل خدمه الناس, صح؟
نسال الله زين,
بس فسيبنا نخدم الناس. اذا هل لي ولايه على زوجتي انا شخصيا في الحجاب؟ انا لي ولايه في حق الزوجيه. هل لي ولايه على جارتي؟ هل لي ولايه على الزميل في الشغل
في الحجاب؟
في الحجاب اثبت لي, اثبت لي, هات لي دليل من الكتاب والسنه يثبت لي ده. اذا كان في
الصلاه ملكش ولايه ان انت تؤمر زوجتك بالحجاب.
اسمع بس, اسمع يا شيخ محمود, اسمع لقول الله.
ما انا بفهم بس.
اسمع لقول الله. طيب
هذا الذي
اسمع لقول الله
فسمعته.
ها لما ربنا بيأمرنا وأمر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. الصلاه اهم ولا الحجاب اهم؟
الصلاه.
الله.
والحجاب شرط للصلاه.
استنى ماشي. بس لا, الحجاب شرط لصحه الصلاه
ماشي,
لكن الحجاب ليس شرطا لصحة اخوك. هي تخرج وارتكبت مخالفة, لكن في انا اتكلم على الصلاة كركن من اركان الدين اعظم واقوى ولا الحجاب؟
الصلاة اقوى لكن الحجاب فرض من فرائض الدين.
صبرك بلا, حاضر وسلمت, بس لازم اقف عن الصلاة. الصلاة اهم او اعظم فرضية من الحجاب ولا الحجاب اعظم فرضية؟
الصلاة.
الصلاة اعظم. ربنا بيقول واصطبر عليها. اصطبر ايه؟ ما قالش يوم, شهر, سنة, اتنين. الصلاة الزوج او الزوجة حسب انهم يصلي والتاني بيصبر عليه وبينصحه. لا يملك احد الزوجين على الاخر من النصح. فاذا كان ده في الصلاة فما بالك بالحجاب؟
اختلف مع فضلت.
اختلف
عندي الدليل.
حقك بس ضرر بالله.
قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. قوا انفسكم واهليكم نارا. انت مسؤول عن هذا.
هذا الخضع بقى.
انت مسؤول عن هذا.
اسقاط النص في غير موضعه.
لا, لا لا لا.
صرت انا بقى واصي على الدكتور عمرو.
لا لا,
ليه؟
لا, 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 لا. انت وصينا على امرأتك.
ضرر بالله.
مسؤول عن امرأتك.
اولا حاشاها ان اكون وصيا عليها.
الامام احمد رايه ايه؟ احمد بن حنبل. اللي هو
متشدد.
المتشدد الذي شيع عنه بانه متشدد. ماذا قال الامام احمد هذا الشرط اللي هو انه يبقى ضيق؟ يعني اشهر الروايات عنه انه لا يشترط, وانما الاولى ان يكون فضفضا الاولى, ولا يجب بل يكره ان يكون ملتصقا. فقال الثياب الملتصقه بالبدن ثياب مشروعه الا انها مكروهه. يعني هو محرمها مكروهة. والرواية التانية تجوز
كمان.
نعم. والرواية التالتة
ملتصقة تجوز.
اي نعم. ويعني شوف الأعجب
الإمام ابن حنبل
أحمد ابن حنبل
تفضل.
هو فكرني الأول بقصة شهيرة حصلت للإمام أحمد ويحيى بن معين لما كان دخل على رجل فقال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وكان الرجل يكذب في الحديث فقام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين بعد أن انتهى الرجل من كلامه فقال يا هذا أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين قال والله لازلت أسمع أن أحمد ويحيى أحمقين والله لقد روينا عن 17 كلهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فده كان بيفتري على الإمام أحمد ويفتري على يحيى بن معين فالدكتور سعد يعيد هذه السيرة مرة أخرى مين الإمام أحمد ده بن حنبل أكيد واحد أحمد بن حنبل تاني خالص
غير الإمام أحمد
ممكن يكون أحمد بن حنبل على أول الشارع اللي في آخر الشارع لكن مش أحمد بن حنبل الإمام الذي نعرفه
يعني اللي هو نفسه في الألفاظ والمباني
ده ولا في المباني ولا في العقارات ولا في أي حاجة خالص هذا فقه أنا لا أدري من أين يأتي هذا الرجل ومن أين يغترف من أي نهر يعني قدر يغترف هذا الرجل هذه الآراء الشاذة أنا قلت لك قبل الآن أن هناك من لا يعرف إلا عند الشذوذ والدكتور سعد الدين يعني يصمم على هذا يا أخي آية الحجاب اللي هو بيقول إن الزوج ملوش خلع عن زوجته ربنا بيقول قل لأزواجك شوف الآية نازلة إزاي
للنبي صلى الله عليه
وسلم صلى الله عليه وسلم خلاص وبناتك ونساء المؤمنين بس الأول قال له إيه قل إيه قل لأزواجك يبقى ليه ولاية ولا ملوش ولاية ده بدأ بالأزواج
بالعكس ده أمر قل
وبعدين ده غير كده كمان إيه هو بدأ بالأزواج ليه لأن البنت ممكن تكون في حوزة زوج آخر والنساء بتوع المؤمنين في حوزة رجال آخرين إنما زوجتك في حوزتك أنت في ملكك أنت
زي ما قاله الشيخ محمود شعبان قوة أهل قوة
أنفسكم أهليكم نار وقودها الناس الحجارة وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته خلاص وهيدخل فيها برضو الرجال القوامون على النساء
على غير
لا ده كلام ده كلام يعني يا دكتور سعد انت الست بتاعتك دلوقتي او المدام بتاعتك دلوقتي بتمشي
ده قال لك قال لك حشاها ان اكون وصيا عليها
يعني هو في البيت شكله ايه بقى كده ما احنا عايزين نعرف برضو يعني هو
طب هو محجبه ولا مش
هو نمره 2 يعني مش نمره 1 يعني ما هو ده سؤال ما هو لما قاسم امين عمل اللي عمله واحد خبط على بابه وقال لي مراته طلعت من غير حجاب انا عايز اشوفك ما هو جوزي بيقول كده ونفس الامر نتوجه به للدكتور سعد الدين هلالي هو ربنا عز وجل لما بدا قال ايه قال سبحانه وتعالى قل ايه قل لازواج وبعدين التدليس اشتغل ان هو بيقول الصلاه ولا الحجاب وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها الصبر مش على الزوجه هنا الهاء ليست عائده على الزوجه وانما عائده على الصلاه على تكاليفها واقامتها بحدودها كما قال الطبري وابن كثير والقرطبي وغيره استعانه بالصلاه
يعني اصطبر يعني اصطبر على زوجتك
والايه جايه ايه كمان اللي ايه جايه يا استاذ محمد ولا تمدن عيناك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لان يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يعانين بيت ليس فيه الا تمره وبيت ليس فيه ما ياكله ذو كبد وبيت لا يعني لا يوقد فيه الموقد ثلاثه اهله طعامهم الاسودان الماء والتمر او التمر واللبن ماشي فقول له اصطبر على هذا اصطبر على هذه الحياة واستعين بالايه استعين بالصلاة ماليش دعوة ان انا اصطبر على زوجتي لو مش هتصلي انا زوجتي لو مش هتصلي بين الرجل والكفر بين الرجل والشرك ترك الصلاة من تركها فقد كفر كانوا لا يرون من الاعمال
كده
واي تدليس واي تدليس وبعدين
معنى كده اسقاطه
وبعدين
الضمير على 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 الزوجة هنا يعني يقول للناس اصبروا عليهن يعني
مش كده وبس يعني لو زوجتك مش لابسه الحجاب وهتمشي في الشارع بملابس ضيقه مش مشكله ده ما قالش ضيقه قال دي ملابس ملتصقه يعني ايه يعني
كمان نسب القول لابن حنبل
يعني ده يعني انت عارف ملابس ضيقه ملتصقه دي مصيبه يعني المجتمع كده حاجه
شفافه كمان
لا كمان تقول تلبس بدله راس وخلاص ما عندوش مشاكل وبعدين هو هنا
مش هو مش
اما جاهل واما متجاهل ما انا لسه هقول اهو اصل هي فتوى مقترنة اللي هو الراجل مش عايز يلغي الفتية الاولانية بتاعته ان الراقصة اذا ماتت تعتبر
شهيدة
كانت بتؤدي العمل بتاعها
بترقص
خد بالك تؤدي واجبها
لما قال لك رقاصة وبترقص
ايوه فهنا بس
شر البلية ما يضحك يا دكتور يا شيخ حامد
خليني بس اقول ان 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 الدكتور سعد يا اما جاهل يا اما متجاهل في حاجة
لا هو ليس جاهلا
لا لا لا, لا.
لكنه
لا ممكن يكون جاهل
من القبضجية
ليه لا
يقتضون لهدم دين محمد العملاء الماسون وعملاء الصليبية لأنه بيطلع في نفس القناة اللي بيطلع فيها إسلام بطرس اللي هي قناة القاهرة
لا ده هو بيطلع في كله كنسية. لا هو بيطلع في كله هو عنده إسهال
لا بس هو بيعمل برنامج ثابت مع إسلام بطرس
طب ما هو كان بيطلع في إقرأ بس خليني بس أقول لك إيه لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه عز وجل وأمر أهلك بالإيه
بالصلاة والصبر عليه. هل تجوز الصلاة بالثياب الصفيقة الضيقة الشفافة الملتصقة؟ لا تجوز. يعني إذن هنا الدلالة هنا اللي هو بنسيها خالص أو تجاهلها أو أصلا هو جاهل بها، في حاجة اسمها دلالة مطابقة ودلالة التزام ودلالة تضمن. دلالة بقى دلالة التطابق إن اللفظ يفسر بكل معناه. دلالة بقى اللي هي بعد كده التضمن، إنك تفسر الإيه اللفظ بجزء منه. هجيب مثال. وبعد كده في دلالة التزام اللي هو تأتي بشيء خارج هذه الدلالة لكن لازم لها. زي إيه؟ أنا لما أجي أقول الله سبحانه وتعالى اسم الخالق، يبقى الاسم ده الأول دل على نفس الله وعلى الخلق، ده تطابق. لما يدل على نفس الله سبحانه وتعالى ده اسمه إيه؟ ماشي، اسمه تضمن. لما يجي بقى يدل بعد كده ان انا اقول ان الخلق لابد له من العلم والقدرة والاحياء والاماتة والسمع والبصر، باسمها التزام. فهل انا يعني تصح صلاة امرأتي بغير حجاب؟ يبقى دي دلالة التزام، انه انا لما اجي ربنا يقول لي وامر اهلك بالصلاة، يعني امرها بالحجاب للصلاة وامرها بالوضوء للصلاة وامرها بالخشوع للصلاة. يبقى هل تصلح الصلاة بغير حجاب؟
بالعكس، ده يبقى الحجاب اهم ومقدم. أيوة
بالضبط كده. خلاص. وبعدين بقى
ولا تصح الصلاة الا به.
أيوة.
فبالتالي اخذ نفس الحكم.
وبعدين الشرع يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وبعدين الشرع يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة تعطرت وقبلها ولا تخضعن بالقول فاطمع الذي في قلبه مرض. ده الإسلام حتى لم يتكلم بقولك فجاءته إحداهما تمشي
على استحياء،
والشيخ محمد رفعت الله يرحمه لما قال تمشي وسكت وراح قايل على استحياء قالت، ففي استحياء في القول كما في استحياء في المشية. تمام. فأنت هنا بقى لما تيجي تضرب عرض الحائط بكافة هذه النصوص، ولما تيجي تضرب عرض الحائط بحديث حتى اللي فيه كلام، لما يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيط يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى كفيه وإلى إيه وإلى وجهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
ربنا كمان يعني شوف القدر العظمة الإلهية وعظمة النص القرآني، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين.
آية الإدناء
الله يعني يعرفن بالعفاف والطهر وأنهن مسلمات موحدات تائبات عابدات. شوف
وبعدين الآية عامة، لأنه الأول قال قل لأزواجك وبعد كده وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من إيه؟
من جلابيبهن.
وبعدين حتى الآية لما نزلت اللي هي سيدة عائشة تقول لكل نساء فضل ولنساء الأنصار فضلة، وفي رواية المهاجرات لما نزلت وليضربن بخمرهن على جيوبهن قالت قطعنا مروطهن، يعني الملايات اللي هم كانوا بيه، فشققناها فجعلنا منها جزءا علويا ها هنا عشان تضرب على ايه
على الهو.
يعني شوف الاسلام تدخل في ايه لحد كده. ماشي. طيب انا عايز بقى اشوف عشان بس احنا الازهر اتمرمط قوي على ايد الدكتور سعد الدين هلالي. الفتية دي بتاريخ 19/2 سنة 2000 وافتاها الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق رحمه الله، ومن اخر رجال المحترمين في الازهر الشريف اللي كان مفتي وبعد شويه بقى شيخ الازهر. الرجل سئل خلاص، تزوجت من فتاه ولم تكن محجبه وعدتني بالحجاب بعد الزواج ولكنها الى الان لم تلبس الحجاب، فهل من حق الزوج شرعا اجبار زوجته على التحجب خارج البيت على غير رغبتها او لا؟ وجزاكم الله خيرا. هو جاب الادله وبعد كده قال ماشي، وللزوج شرعا كما لكل ولي كالأبي والأخي والابن إجبار المرأة على الالتزام بما فرضه الله من عبادة وعمل ولباس. دي فتوى الشيخ جاد الحق.
إجبار
الله. ليه بقى؟ لأن هي مسلمة بمزاجها ولا مش بمزاجها؟
طبعا.
هي داخلة تحت قوامة الرجل ولا مش داخلة تحت قوامة الرجل؟
أكيد.
تمام. فدكتور سعد أنت رجل مفتري، تفتري على الأئمة وتفتري على الله وعلى رسوله، وأنت رجل إما أنك جاهل وإما تتجاهل، وإما أنك في النهاية تقبض، وإما أنك في النهاية أصلا نقضت الإسلام والتزمت بأي ملة أخرى. ده آراء شاذة وضلة ومنحرفة. وحتى يا أخي فرض أن الإمام أحمد قال هذا، هنفرض فرضية أن الإمام أحمد وانا مش ممكن اصدق لما احمد قال هذا. هو ما بيقولش فيه
ياتي لنا بالدليل وفي اي مكان سطر هذا
يعني
هيعمل زي الشيعة ياتوا بزبالات السنه ويعتبرونها
حديث. هي مش
لا زبالات. ما في عندنا الموضوعات عندنا مش عارف ايه
ممكن كده ومش كل الروايات صحت علينا.
احنا عندنا كتب موضوعات والمراسيل والمكذوبات عندنا النفايات دي كلها.
وبعدين هو
الشيعة يجي يقول لك ايه اهو بص الكتاب ده لابن حجر الهيثمي هو عامل ده سواق المحركة عشان يرد على هذه الافتراءات ويقول ان هذه زبالات. هو يقول لك ايه يقول لك ايه ده عالم سني وعالم حديث
هو اللي بيعمله سعد الهلالي يقطع النص من سياق
يعني.
طبعا هو بيقول عن الامام احمد انه متشدد ما حصلش اسهل المذاهب على الاطلاق والمذهب الحنبلي على فكره مش حنبلي بس عشان ما حدش يقول انا راجل شافعي خلاص مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه
عكس الله عكس ما مفهوم عنه من عند الناس
لا بالعكس مذهب الاصل مذهب الامام احمد اكتفى به قال الله قال رسوله وانتهى الامر. اجتهادات الامام احمد هي اجتهادات ضيقه وافتاءاته بغير قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابه والنظر والاستدلال قليل جدا جدا جدا. وكان اذا سئل قال نحن قوم فقراء نحن قوم مساكين ليس لدينا الا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هو نفسه ما كتبش انما كان يكتب عنه تلامذته وكانوا يسالونه ويدونون. فما تجيش انت بقى في المساله دي بالذات وتدخل في ايه تدخل ان الامام احمد قال بالملابس الضيق. يا أخي هب أن الإمام أحمد قال بهذا، هل قال أبو حنيفة بها؟ هل قال الشافعي بها؟ هل قال وبعدين حتى لو العلماء قالوا هل قال بها محمد صلى الله عليه وسلم؟
بلاش دي ولا دي، قال بها الجميع تمام؟ وأنت تقول يعني هؤلاء ليسوا أوصياء على الدين وليسوا معصومين، ارجع كفقيه وتقول أنك أستاذ الفقه المقارن إلى الأدلة ورجح أعلاها وأقواها.
بص يا أستاذ محمد في حاجة يعني واضحة جدا في القضايا التي يتكلم فيها سعد الدين هلالي ويتكلم فيها إسلام ويتكلم فيها مصطفى رشد، هي قضايا موجهة معينة، قضية المرأة والحجاب والختان، قضية الحرية الشخصية فيما تشرب وفيما تلبس، ثم قضية بعد ذلك الايه المسلمين وغير المسلمين والتعايش مع غير المسلمين. الثلاث قضايا دول اللي هم عماد الماسونية دائما في كل قطر، ودول البريد، بريد الانفجار وبريد التشرذم وبريد الغضب ربنا سبحانه وتعالى في أي مجتمع من المجتمعات كما حدث في بلدان عربية. خلاص بعد كده تشرذم الناس وتفرق الناس ديت عايزة المجتمع المصري ما يكونش مجتمع سني ولا حتى شيعي. الناس دي عايزة المجتمع المصري مجتمع صورة طبق الأصل من المجتمعات الكافرة.
بس هو قالك إيه؟ قالك الحجاب ليس شرط لصحة يعني الحجاب شرط لصحة الصلاة وليس شرط لصحة الخروج.
طيب خلاص يبقى نروح ناخد الحديث اللي هو بتاع لعن الله رجلة النساء لعن الله المتشبهين من النساء المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، نروح نضرب عرض الحائط بهذا الحديث. ما مش لابسة ملابس ملتصقة ما هتلبس ايه غير البنطال مثلا او
السروال او البنطال بتاعنا ده. يعني تجد ان الغرب شغال بقاله 200 سنة قرنين من الزمان على المرأة. عندنا هتخرج هتدخل هتقعد هتتحمى هتلبس حجاب هتخلع الحجاب هتسوق مش هتسوق تركب سيارة متكفش سيارة. عايزين بلادنا كرخانات كما فعلوا في بلدانهم.
ايه علاقة ده بالحجاب يا استاذ محمد؟
لا انا بقولك اهو يعني
يعني خلينا
هم الغرب اصلا شغال لانه يعرف ان السبب الافساد والفساد في كل هذه الظواهر التي خالفت فيها المرأة الاسلام. فلو المرأة خرجت مخالفة لدين الله كانت سبب افساد المجتمعات.
استاذ محمد المرأة الهندية بتلبس الصاري حد قال لها في يوم من الايام الصري هيعطلك؟ ايه علاقه التقدم وعلاقه الـ
بالحجاب
ايه علاقه ان احنا نتقدم بالحجاب؟ هو احنا كل ما نتقدم حته نقلع حته يعني انا دلوقتي هسال حوت الست الفلاحه تبقى لابسه 3 4 جلاليب على بعض وتحت منهم بنطلون ولابسه الطرحه بتاعتها وعليها طرحه في عز الحر وشغاله اكتر من الراجل في الارض
في عز الحر
وما حد ما بتتعطلش
محدش لا جلدك
لا
ولا يجيلك مرض جلدي
ما تتعطلش
يا شيخنا. لا حاليا البنات لما تلبس تقول لك ايه لا اصل انا عندي حساسيه فبيعمل لي حساسيه في وشي وحساسيه مش عارف. الشيطان بقى الشيطان بيشتغل عليها. يعني
انت عايز المجتمع المصري انت عايز المجتمع المصري يبقى زي المجتمع الاوروبي ان المراه تصبح سلعه. الاسلام حينما نظر الى المراه نظر اليها كانها صنو للرجل، النساء شقائق الرجال وكرم المراه. خلاص مفيش مانع ان المراه تلبس الحجاب
ده لها صوره وتعيش. يعني المولى عز وجل وضع صوره كامله من اطول صور القران سوره النساء.
هم بقى مش عايزين كده، هم عايزين المراه اللي تمتعهم هم. ماشي. يعني المراه اللي تمتعهم؟ المراه اللي بتكون في علبه الليل، المرأة الأنثى اللي هي اللعوب، المرأة اللي هي من حقها أن تعاشر ما تشاء من الرجال، وتعاد بقى سيرة الجاهلية الأولى وسيرة الأوروبيين اللي هم يعني جعلوا من المرأة آلة وجعلوا من المرأة بعد ذلك سلعة تباع وتشترى. لا، الإسلام ما بيعملش
كده. طب والدكتور صادق هلالي كده زوجته يعني محجبة،
هو ملوش وصايا عليها، هو ملوش وصايا عليها
أو بناته مثلا.
هو قال حاشا لله أن تكون لي وصاية على زوجتي، هو قال ومن فمك أدينه،
قال حشاها أن أكون وصيا عليها.
خلاص، هو بقى الراجل يعني
أكيد. يعني إيه مثلا لو زوجته مثلا،
أنت عارف ده بيسموه
يعني، يعني مثلا قاعد بقعد في البيت مثلا ومراته تخرج كده، لو سألها خارجة راحة فين تقوم تديله قلمين مثلا 13 مثلا.
الراجل اللي ملوش وصايا على زوجته ولا ليه حكم على زوجته اسمه إيه في المجتمع؟
ما تردش.
لا لا ما تردش، سيب سيب ده جاب عنده
اسمه طرطور.
أي حاجة
عندنا، عندنا أي طرطور
يعني. الراجل اللي ملوش وصايا على زوجته يا دكتور سعد في المجتمع المصري ليه اسم وحش كده.
ايه تقول شفنا احنا ما نجا
لا ما هو لا هو افلخز يعني يعني الناس هتفهم لوحدها
يعني. يعني بقى قاعد كده مثلا ومراته خارجه كده يعني لو قال لها رايحه فين تعدي تديله قلمين على وشه.
لا انت مالك،
انت مالك يا ابني،
انت مالك، ايوه انت مالك، انت ليك وصايه عليا؟ حاشايا ان تكون لي وصايه.
وقال الله هذا وقال الرسول هذا.
اهو بعد ما ترجع
على قولتي سعد
لما ترجع انت كنت فين؟ مالكش دعوه. حاشايا ان تكون هناك وصايه. صح، انا نسيت ده. لو الامور ستسير بهذه
الطريقه
البيوت ستغرق. خلاص البيوت ستغرق وتغرق غرق شديد.
يعني انا بقعد مثلا في البيت والاقي بنتي جايبه صديقها زي اوروبا كده وطالعه الدور الثاني، رايحه فين يا حبيبتي؟ تقول لي انا وصديقي فوق.
لا هي بتكلم على زوجته، ما بتكلمش على بناته لسه لحد دلوقتي، يمكن هو ما جابش السيره ديت. لكن في النهايه انا عايز اقول له يعني شيء من الرجوله يا دكتور سعد، حتى ان لم تكن مسلما كن رجلا، انت عربي يا اخي.
لك يعني لما بعث في العرب قال إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق، فعلى فرض أنك تركت الإسلام كما تقول أنت يا شيخ، يا شيخ حامد يعني، فكون عندك مكارم أخلاق التي أتم على الرسول يعني.
نعم، شيء من النخوة، شيخ شيء من النخوة،
شيء من الغيرة،
شيء من الرجولة، شيء من الغيرة. أن تكون لك وصايا على زوجتك يا رجل. الرجال قوامون على النساء. يا الله ما قرأت هذه الآية؟ قل لأزواجك في الأول، مش لأي حد تاني، خلاص. وبعدين في النهاية أنت ماذا تريد من هذا المجتمع؟ أنت تريد لهذا المجتمع أنه يغرق في المعاصي، أن ينخلع من إسلامه. ما هو الكلام ده بيريح مين؟ بيريح بقى اللي هم بتوع مش عارف مجالس المرأة وحقوق المرأة والكلام اللي بتخدع به نساء المسلمات.
لا ممكن تقول له أنت طرطور، لماذا تدعو لأن يكون كل الرجال المصريين طراطير؟
براحتك.
طيب، أيضا من مقالة الهلالي قال انه لا يوجد نهي صريح في القرآن الكريم على تحريم تهنئة النصارى بأعيادهم، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سكت عنه فهو ما سكت عنه فهو عفو. نشوف
سيدنا رسول الله بيقول الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو عفو. أنا بسأل الشيخ وغيره، هل في كتاب الله ما يدل على تحريم تهنئة الإخوة المسيحيين في أعياد ميلادهم وأعيادهم الدينية؟ هل يوجد نهي صريح في ذلك؟ وإذا لم يوجد، أليس الأصل عند جمهور الفقهاء هو إن ما لم يرد فيه تحريم فالأصل فيه المشروعية؟ خاصة بأن النبي يقول وما سكت عنه فهو عفو، ثم أليس في كتاب الله ما يدل على مشروعية طعام الذين أوتوا الكتاب والزواج منهم؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لكم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني من حق المسلم يتجوز مسيحية، من حق المسلم يتجوز يهودية؟ بالله عليك هيتجوزها بحب ولا بكراهية؟ بالله عليك لما يتجوزها وتبقى أم عياله مش هيقدر يقول الأولاد يقولوا لأمهم كل سنة طيبة؟ احنا عندنا مسألة خطيرة جدا أستاذ يوسف، وهي انك بتفصل الإنسان، بتحكم على الإنسان وتدرس استمارة ستة لغلطة، مش بتفصل ما بين فعل وفعل أو قول وقول.
كلام جميل.
لا كلام جميل خالص.
اتفضل.
طبعا احنا لازم نقول هو بيقول الكلام فين، يعني راجل تخير حتى المكان الذي تقول فيه او تخير المكان الذي ستفتي فيه، انت ما لقيتش غير المكان ده، هو يعني ما لقيتش غير اخينا الطبال سابقا تقول عنده هذا الكلام. احنا خلينا نبدا من بعيد، يعني مش هنبدا من قريب. دلوقتي لما ربنا سبحانه وتعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. خلاص ده في سورة الممتحنة اللي هي تعتبر سورة الولاء والبراء. وانا عارف ان الكلمة دي بتجيب ارتكارية لناس كتير جدا, بس الولاء والبراء عشان يجيلكوا ارتكارية. تمام. فربنا سبحانه وتعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم, دول حقهم ايه عندي؟ البر والقسط. خلاص يعني ايه بقى البر؟ البر يدخل فيه لما يموت له ميت اعزيه, لما يبقى عنده فرح اهنيه, لما يبقى تعبان اروح واجري بيه على طبيب, ولما يكون مديون ومش قادر يسد الدين اسد عنه الدين. غير كده كمان لما يكون هو مثلا محتاج للزكاة والمسلمون مكتفون بالزكاة في بلد من البلدان يأخذ منها. وتشوف تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وتشوف تصرفات الصحابة. لما النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة يهودي فقام لها فقال أليست نفسا؟ وبعد كده الغلام الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لما رحله النبي صلى الله عليه وسلم وعاده, فلما عاده يعني زاره وهو مريض قال ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. فقال له ابوه اطع ابا القاسم, وهنا الولد اطاع النبي صلى الله عليه وسلم فمات مسلما, فقال الحمد لله الذي انقذ بي نفسا من النار. لما يجي عمرو بن العاص رضي الله عنه ارضاه في مصر, وفي روايه عبد الله بن عمرو بن العاص ذبح شاة فقال هل اهديتم لجارنا, وكان يهوديا. لما يجي عمر بن الخطاب يرى رجلا يهوديا يتكفف الناس وقد شاب وقد عمي بصره حتى يدفع الجزية, فقال ما ايه ما عدلنا مع الرجل, اكلنا شبيبته ثم ضيعناه في شيبته, ضعوا عنه وعن مثله الجزية, اذا فتحتم مصر فايه فاستوصوا باهلها خيرا فان لهم ذمة ورحما. وده الحديث الوحيد الصحيح في فضائل اهل مصر, ولا يصح اي حديث اخر. طب خلاص احنا ماشيين هوت كويس, ان انا بيني وبين هؤلاء بر وقسط وعدل ورحمة ومودة, بل انه ممكن يصل في الامر زي الدكتور ما قال ان انا اكل من ذبيحته وهو اكل من ذبيحتي
واتجوز منه
ويتزوج, انا اتزوج منه لكن هو لا يتزوج من عندي. يعني فات الراجل بقى انه هو يقول ايه, طب اشمعنى انا بتجوز من عندهم بتجوزش من عندي, فاتوا بقى بالمرة عشان حالات التدليس اللي هو بيه اللي هو بيقولها. ده المباح. لكن اجل حد العقيدة اللي هي ربنا سبحانه وتعالى جعلها مسألة علمية والقلب منعقد عليها, قال لي لا, في القصة دي هتهنيه بإيه؟ هتهنيه بعيد ميلاد الرب ولا بعيد موت الرب وقيامته مرة أخرى؟ إجماع الأمة المذاهب الأربعة المذاهب العشرة أنه لا يجوز تهنئة غير المسلمين بعيد من أعيادهم, ما ينفعش,
وإلا أصبح ذلك إقرارا لهم على دينهم.
أيوة. والذين لا يشهدون الزور, قال لك لا يشهد, مش ما قالش يشهدون بالزور, لا يشهدون الزور يعني أعياد الكفار. وعشان بس الجماعة المهيجين اللي ممكن يسمع الكلام ده ولك بص الشرفين بيقولوا إيه, بص القنوات لا وقف عندك, هو أنا بقوله أنا مش ههنيك ما تعملش عيدك في كنيستك, أنا ملزم إن أنا أحميك وأنت بتعمل العيد بتاعك لكن ما هنكش, واخد بالك, انا ملزم انك تكون سليم لكن لا اهنئك, ماشي كده. ما لو حد كمان حاول ان هو يعمل حاجه, لا انا اطلب المرصاد,
يعني العلاقات الانسانيه قائمه
بالضبط كده.
انا عايزك فيما يخص العقيده والولاء والبراء انا امتنع
بالضبط كده, ما ينفعش. لا, لا يصلح لي
بس
لا.
الكلام ده عفى عليه الزمن يا شيخ.
لا مفيش حاجه اسمها عفى عليه الزمن, الدين لا يعفو عليه الزمان ابدا.
يعني انت بتتكلم في كلام بتاع القرن الاول ولا
لا؟ الدين الدين باقي الى يوم القيامه, وعيسى عليه السلام سينزل في اخر الزمان مقرا بشريعه محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين, ويهلك الله في عصره الملل كلها الا الاسلام. ما الاسلام باقي, وانا مش هبيع اسلامي ومش هبيع ديني عشان اوالي حد وبعد كده أقف أمام الله سبحانه وتعالى يقول لي إيه؟
طب نحدد المفهوم والمصطلح كما يقال. يعني أنا أتعامل معه في كافة أموره اليومية ما عدا فيما يخص عقائده لا أبارك له ولا أهنيه.
لا مفيش, هو احترم خصوصيتي يا أخي, احترم ديني دائما بحترم دينك.
يعني هو جارك في المنزل, هو جارك في العمل, هو زميل في العمل, هو في كل حاجة. لكن اما تيجي امور تمس العقيده انا امتنع. يعني احنا اخوات بعيد عن الايه, بعيد عن العقائد. يعني اخوات في الانسانيه سموها اخوات في اي داهيه زي ما بيقول لك اخواننا كده.
طيب انا عايز اساله كمان, انا عايز اسال هل هو الموعد اللي عندي اللي ولد فيه المسيح عليه السلام هو نفس الموعد اللي عنده؟ لا, بقول 7 يناير والتاني بيقول له 1. لا, انا ربنا قال وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا. ايه طب رطب الجنه
تطلع في الصيف؟
طيب ادي واحده. الامر الثاني, هل عيسى عندي اله ولا عبد مربوب؟ عبد مربوب. عبد من عباد الله.
قال إنما أنا عبد الله ورسوله.
عبد أنعمنا عليه كما قال الله سبحانه وتعالى. خلاص وجعلناه مثلا لبني إسرائيل سورة الزخرف. ودي صورة مهمة جدا من صور القناة اللي بتعرض موازين الكفار وموازين المؤمنين.
وربنا قال يعني إنما المسيح ابن مريم وأمه كان يعني
يأكلان الطعام. خلاص وأمه صديقة كان يأكلان الطعام.
صديقة كان يأكلان الطعام.
ماشي. القصة كده أنا هروح بقى هني بقول له النهاردة.
ربنا قال له أنت قلت للناس اتخذوني
وأمي إلهي. أنا هروح النهاردة مثلا أقول له ألف مبروك على الإله النونة اللي اتولد النهاردة. ما ينفعش اتولد الإله من فرج أمه الليلة. ألف مبروك وكل عام وانت بخير وربنا يعيد علينا وعليك الأعياد بخير. لما بعد كده في عيد القيامة
وربنا كريم راح أقول له على هذا الشرك
راح أقول له ربنا مات وبعد ما ربنا مات عاد له كم يوم في القبر وبعد كده راح طالع عريان وخد حكة البستاني وطلع يجري بيها وراح لمريم المجدلية. طب أنا أعمل له إيه ده؟ ما هو ما ينفعش ينفع إذا أنا ههنية أقول له إيه؟ ما ينفعش أقول له كل عام أنت هي على فكرة هي كل عام أنت بخير مش وأنت بخير. كل عام أنت بخير من أجل ماذا؟ طب أنا في عيد الأضحى بتقول لي كل عام أنت بخير عشان في مناسبة يوم الحج الأكبر مناسبة الذبيح
وننتظر أن نزور بيت الله الحرام ونقيم الشعائر طيب. والمناسك
إنما أنا هقول له كل سنة وأنت طيب ومناسبة إيه؟
تعرف ابن عباس ورد عنه برضه في الأثر أنه قال أخشى أن أضحك في وجه نصراني فأقره على ما هو عليه فأموت نصراني.
والله إحنا يعني الكلمة ديت إيه كلمة ماشي وكل حاجة بس هو له عليه حق خلاص حقوق جوار وحقوق كثيرة جدا ماشي لكن أنا ما جيش في النقطة اللي هي بتاع
العقائدية
وما تهيبش. هو معنى أنا بقولك ما تهنيش يعني روح اقتله روح اضربه روح اعمل عمليات إرهابية ضده
يعني ما تهيبش قبلها وبعديها.
أيوة
لكن في دي بالذات عشان تخص العقيدة بلاش عشان خاطر ربنا يعني. فاصل ونعود للقاء بحضراتكم. القسم الأخير من هذه الحلقة مشاهدي الكرام أجدد تحية لحضراتكم الضيف الكريم الشيخ حامد الطالب باحث في التراث الإسلامي لك تحية شيخنا.
الله يكرمك.
أيضا مشاهدي الكرام تواصلوا معنا عبر الهواتف التي تجدون على الشاشة بعد 5 دقائق من الآن إلى أن ننهي قضية يعني التهنئة وغير ذلك. طيب يعني الشيخ أو الدكتور سعد الدين الهلالي قال شيء يعني يجب أن يؤخذ في الاعتبار.
نعم.
طب أنا هتجوز مسيحية مثلا أو يهودية يعني هتجوزها من غير ما أودها وأحبها زوجتي.
هو الأول أنا عايز أسأل سؤال. هو ليه التدليس يعني بهذه الكيفية؟ يعني برضو لما جم يحددوا سن الزواج قال لك إيه أصل فيه خليجيين بيجوا مصر وبيتجوزوا البنات صغيرين وبياخدوهم برا كم حالة؟ كم حالة مسلم تزوج فيها غير مسلمة؟ ليه الحالة دي على وجه التحديد؟ دي مش الحالة العامة دي مش الحالة الغالبة.
أنت تقصد ده استثناء ولا
ده استثناء واستثناء كم في المية كم حالة؟ يعني في مصر اللي فيها مسلمين وأقباط وفيها يهود مثلا
يعني 100 مليون مثلا اتجوز منهم 5 حالات لا تزيد بحال معمران 5 حالات
من دي الحالة دي. وبعدين يا سيدي يعني لو هي نصرانية اقول لها كل سنة طيبة ان الرب اتولد ولو هي بوذية اقول لها كل سنة عشان كل سنة طيبة عشان بوذة اتولد ما خلاص بقى حكم عام.
لا بس في هنا في تفصيل كمان في المسألة اللي بيقول لك اهل الكتاب هنا ليسوا اهل الكتاب اللي هم موجودين
لو أهل
على اعتبار أن, 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 أن هناك تحريف للإنجيل وتحريف للتوراة.
لو أهل الكتاب اللي موجودين دلوقتي مش هم أهل الكتاب اللي كانوا موجودين على أيام النبي صلى الله عليه وسلم ده كلام خطير. يبقى موال تاني خالص بقى. ده هتتعمل أحكام تانية.
ما أنا بقول لك هو لا. يعني قال لك يعني نصارى ويهودي اليوم ليسوا أهل الكتاب.
لا دي مسألة فيها كلام ما هيش مسألة مسلم بها تمام. هم اللي قالوا كده قالوا عشان محمد علي سوى في الحقوق والواجبات وما بقاش فيه مسلم بس بيدافع وياخد الجزية مقابل الدفاع عن النصارى والكلام ده كله. ماشي بس خلينا نقول ان هي مسألة ان لو عندي اولاد من امرأة غير مسلمة خلاص هم الاولاد دول دينهم ايه؟
الاسلام.
هيهنوا واحدة بديني كذا؟ لا ابنها ياخدها يوصلها لحد الكنيسة ويستناها لحد ما تخرج.
ما دي الليبراليه دي الانسانيه اللي بينادي بيها سعد الهلالي.
بيقول افرض ان هو
تزوج غير قائمه على توحيد ولا على اسلام ولا غير ذلك يعني ولا الاسلام بيقول لك ما فيش حد مشرك
ولا
المشركين دول كان ايام
حتى ايام الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح لليهودي وزاره وقال له قل لا اله الا الله كان هو مسلم. لما راح الرسول صلى الله عليه وسلم زار اليهودي المريض اللي انا ذكرت في قصه لما قال له قل لا اله الا الله تنجو بها من النار كان مسلم. ما انا عايز افهم بقى
كانش قال له بقى كده
ايوه كان خلاص
يعني كان رسول قال له يعني انت يهودي زينا يعني
زي الصحابه كده احنا يعني. كلنا حلوين يلا وبعدين ليه بقى طب كان راح لليهود ما طلعهمش من المدينه ولا كان في تضارب مصالح بس والناس اللي خرجت من الجزيره العربيه وكانت تخير الناس بين الاسلام والجزيه وبين ايه وبين الحرب اللي هو في جهاد الطلب ده خلاص
هو مين كان موجود في
ماشي ما انت كده ده انت كده
المدينه لما قال لك انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد
انت نسفت الاسلام لا يمكن ديت عشان كانوا يحجون الى البيت الحرام انت كده نسفت الاسلام من اصله وجعلته قاعا صفصفا لا ترى فيه عوجا ولا امتا ودي مصيبه الجيوش الاسلاميه التي خرجت وفتحت البلدان على ما كانت تفتح
واحنا ليه يا شيخنا عمالين نتحدث من وجهه نظر الاسلام فقط يعني طب ما ناخد وجهه نظر الاخر الاخر المسيحي والاخر اليهودي اليهودي يكيد للاسلام والتوحيد ولمحمد ويسبون محمد صلى الله عليه وسلم ليل نهار في كتبهم في يعني تلفزيوناتهم في قنواتهم كذلك المسيحي هو اصلا كما ذكر فضيله الامام شيخ الازهر في فيديو جبناه لما رد على الاسلام الكبير قال انا سالت قص كبير بقول له انا بسفلك ايه قال لي مش عارف قال له لا انا لا اؤمن بالتشتيت قال له يبقى انت كافر
تمام
يعني كلام شيخ الازهر الحالي الموجود احمد الطيب لما سال احد القساوسه الكبار في مؤتمر بين النصارى والمسلمين فالراجل القص قال له انت كافر بالنسبه لي
في بنت مسيحيه اسمها كارولين كتبت على تويتر العيد عيدنا انتوا بتشاركونا فيه ليه انتوا مالكم انتوا يا مسلمين
كمان
البنت دي جابت من الاخر وانا يعني اعتقد انه يجب ان تقال هذه الكلمه لكل الناس
احنا كده مش بنعمل فتنه بس
لا مش تهيج
بص يا اخواننا يعني
لا مش تهيج لا
اعزائي المشاهدين لا تهيج ولا فتنه ولا طائفه انما ننقل قول الله ورسوله وننقل قول الاخر يعني الاخر يقول باسم الاب والابن والروح القدس الاخر يقول ان هناك ثلاث طوائف مسيحيه كبرى الكاثوليك
لا تهنئ بعضها بالمناسبه
والارثوذكس
لا تهنئ بعضها
نعم
لا تهنئ بعضها
يعني عندك البروتستانت قالوا انه يسوع نسوتي كامل اي نعم. انسان كامل
نعم.
الكاثوليك ودول بيسموهم سنيه النصارى قالوا انه لاهوتي كامل يعني اله كامل
نعم.
الارثوذكس بتوعنا الشرقيين قالوا باسم الاب والابن والروح القدس اللي هو ثالث وثلاثه
نعم.
والثلاثه في القران الكريم قال عنهم المولى عز وجل مش محمد صابر ولا الشيخ حامد لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث وثلاثه لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله يضاهئون قول الذين كفروا مش كده
تمام سوره التوبه نعملها من اواخر ما نزل فهي بس الحاله اللي هو بيقول عليها ديت تمثل كام في الميه وبعدين قال اولاد على دين ابيهم يا راجل ده الفقهاء المسلمين احتاطوا الامر قال لك لو فيه واحده غير مسلمه ماتت وفي بطنها ثقل يعني حمل والحمل ده كان موجود في بطنها وماتت هنتفنها فين هنتفنها في مقابر غير المسلمين لان المتعارف عليه والمتفق عليه والمجمع عليه أن المسلمين يدفنون في مقابر المسلمين والكفار يدفنون في مقابر الكفار فقال لك طب نعمل إيه لو دفناها في مقابر الكفار عذاب الكفار يؤذي ما في بطنها ولو دفناها في مقابر المسلمين عذابها يؤذي المسلمين وكده هنخالف الإجماع قال لك تدفن في مكان وسط بين المسلمين وبين غير المسلمين على أن يكون ظهرها تجاه المسلمين لأن الولد وشه بيبقى في ظهر أمه يبقى بص ناحية مين الله. يعني الاحتياط لحد ايه لحد الدفن نفسه الله.
هؤلاء الذين كانوا يراعون العقائد وبالتالي سادوا
بالضبط كده ان هو يعني شوف الاسلام يصل لحد ايه لحد الدفن زي ما المسيحية ما توصل لحد الدفن هو في مسيح بيدفن على المراسم الاسلامية
يا شيخنا وليه ده في السويد اتحرق في هذا العام مسجد. 12 مسجد
نعم
السنة دي سويسرا منعوا بناء المأذنة عشان بتؤذي بص منع بناء المآذن لأنها تؤذي مشاعر المسيحيين في سويسرا
ده في سويسرا وكانوا كم مئذنة 12 مئذنة وقالوا 9
طيب
انت عندك لما شرع الجهاد في الإسلام وشرع
فرنسا مش هي منعت الحجاب فرنسا التي تدعي الديمقراطية وتصدير الديمقراطية لإفريقيا التي استعبدت إفريقيا مئات السنين مش منعت الحجاب
يا أستاذ محمد لما شرع
احنا ليه بنتكلم على نفسنا لا بنتكلم على الآخر
لما شرع القتال في الإسلام في سورة الحج ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت بيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله شوف بدأ بالبيع والصلاة
بيع وصلوات
ليه بقى عشان ايه قال لك عشان لما ربنا يمكن لكم محدش يمس هذه الصامع ولا هذه البيع ولا هذه الصلوات ولا بيوت غير المسلمين التعبدية ما بدأش بالمساجد بدأ ببيوتات العبادة لغير المسلمين يبقى انت تحفظها وعمر بن عبد العزيز لما جاءوا إليه وأخذ مكانا سيدفن فيه وكان هذا المكان قريب منه كنيسة عوضهم وبنى لهم كنيسة حتى البابا شنودة نفسه
ده الجانب المضيء في الإسلام يعني إنما أنتوا الطائفيين يعني عايزين نقول إنكم أنتوا الذين تزعمون أننا
الطائفيين اللي بيهيبوا المسألة في التوقيت ده
طب أخذ محمد السعودية السلام عليكم
عليكم السلام كيف حالك أخ محمد
الحمد لله تفضل
عاوزة أعمل قناة يعني كده طلع من نفسي لكم 3000 ريال كيف هذا وصل هالقناة مثلا
في رسالة موجودة حضرتك موجودة كيفية دعم القناة، بتتصل على الرقم، بتبعت تتصل على الرقم بيرسل لك رسالة.
طيب أدعو كل إخواني السعوديين للتبرع للقناة عشان يظل البث المباشر لأنها قناة فعالة يعني.
أشكرك.
وأرشح وأدعو الشيخ الفاضل الشيخ طاهر إنه يظل يوميا يعني يأخذ ساعة، لأنه أعتقد إنه هو اللي راح يسقط التشيع، لأنه إنسان عالم وفاهم وبعدين بليغ بالكلام، لازم تعطونه يوميا ساعة كذا يسقط التشيع.
أتوقع
يستطيع إسقاط المذهب هذا الفاسد.
نعم أشكرك أخونا محمد السعودي. سعيد القحطاني السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مسي عليك وعلى
مساك الله بالخير يا قحطاني.
دكتور بخصوص الحلقة السابقة الدكتور اللي يقول فيها عصا موسى، ما عصا موسى كيف، تمنيت ان العصا معايا حقت موسى ولا اي عصا ثاني عشان اخطب فيها دماغه يعرف ان الله حق.
انت تقصد سيد الكمني يعني؟
ما ادري من هو، تمنيت
خلاص يبقى عنده مؤتمر نقول لك على مكان المؤتمر تاخذ عصا موسى وتضربه بها على راسي امام الحاضرين.
يا ريت يا ريت او شو ما كده عشان يفتح شويه. ثانيا محمد هو ناقص يعني كرامات من ربه، ما محمد صلى الله عليه وسلم عنده كرامات. الشيء الثاني بخصوص التهنئة
غير المسلم
طفل المسلم لأمة المسيحية بتذكيرها إن العيد هذا غير حق وإنها على ضلال. أما إني أقول كل سنة وأنت طيبة يا أمي أنت في النار، هذا شيء غلط. أما إني أذكرها بأن الشيء اللي هي تقوم فيه شيء كفري. وشكرا لكم. الله
شكرا يتكلم. سعيد معنا من السعودية. علي السلام عليكم.
السلام عليكم جميعا.
وعليكم السلام.
تحية لك يا أستاذ محمد.
أنا
عندي أول شيء رأي بالنسبة لتهنئة النصارى بالأعياد، يعني أنا أقارنها بأن الإنسان المسلم مثلا إذا مر على جماعة مسلمين السلام عليهم سنة يعني ليست واجب، لكن رد السلام واجب. يمر على مسلم ولا يسلم ولا يؤاخذ بذلك. فنفس الشيء بالنسبة للنصارى، يعني نحن لسنا مجبرين والله إن نهنيهم، لا نترك الموضوع بدون أن نهني ولا شيء، ولا يزعلوا ولا نزعل. بالنسبة للموضوع اللي صراحة يحرجني، إذا ذهبت إلى بعض الدول المسيحية ويسألونني إياه، لماذا لا يوجد كنيسة في المملكة العربية السعودية؟ فأنا قرأت بعض الأحاديث وسألت، قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. فأريد من الشيخ حامد أن يوضح لنا هل يوجد يعني تبرير أو تفسير ديني لهذا الموضوع؟
نعم شكرا علي سعودي. شكرا محروس مصر. السلام عليكم.
ازيك يا استاذ محمد؟
الله يكرمك.
اسلم على بسلم عليك وعلى ضيفك الكريم.
سلمك الله.
ربنا
اللي بيتكلموا كلهم باسم الاسلام ويضعوا الايات والاحاديث بغير ما قصده الله يقع تحت اطار الالحاد، والالحاد نوعان، الحاد انكار وجود الله وقالوا ان الدهر هو الذي يهلك وهو الذي يعيد، والالحاد الثاني الذين يضعون الكلمه غير مواضعها. وقال الله عز وجل ان الذين يشهدون في اياتنا لا يخفون عليه، يتكلمون باسم الاسلام وباسم الدين وبالايات ولكن يضعون الكلمه غير مواضعها. انا يا استاذ محمد بتمنى من الله انك تديني نمر تليفونك وامور كثير عايز اكلمك انت فيه.
شكرك. خد التليفون من الكنترول. شكرا اخونا الغزالي. اخونا محروس الغزالي من السعوديه. السلام عليكم.
عليكم السلام. شيخ خير يا اسمه محمد.
مساء الخير. الله يكرمك.
والله انه احبك في الله.
احبك من الله ظهرتنا فيه.
تحياتي للاخ الفاضل الاخ طه، الاخ حامد طه، ربنا يبارك فيه يا رب.
ربنا يكرمك.
فهو فارس من فرسان الامه، اللهم ارفع قدره في الدنيا والاخره يا رب. يا استاذ محمد القضيه محسومه يا استاذ محمد من زمان. لو انت فاكر من يوم ما الزعيم صدام ذبح والامه خنعت وخضعت، من اليوم ده يا استاذ محمد الاجنده محسومه وبتنطبق. كل بلد على ما هي، العراق تطبق في العراق لها مخططها، وفي سوريا لها مخططها، وفي اليمن لها مخططها. كل هذا أمريكا وراءه يا أستاذ محمد والصهاينة. مخطط مصر ليست هناك طائفية في مصر يا أستاذ محمد كما تعلم. مثل العراق أو سوريا أو اليمن. فهناك من يشترون مثل إسلام البحيري وسعد الهلالي وإبراهيم عيسى. دول يا أستاذ محمد هم اللي بيقوموا بدور ضياع دين الأمة ويعملوا على إذابته وهدم الدين. دول يا أستاذ محمد مثل القساوسة الذين بدلوا دين اليهود وحرفوه والنصارى. دول يا أستاذ محمد يعني عايزين يخربوا الأمة ويضيعوا دينها ونعيش في دين الإنسانية اللي بيتكلموا عنه. يا أستاذ محمد دول حرفوا الدين وفسدوا البلاد يا أستاذ محمد. اللهم لا تجعل لهم حظا من أسنائهم يا رب.
شكرك أخونا الغزالي من السعودية. عايز السؤال بتاع أخونا علي من السعودية، لماذا لا يوجد كنيسة في السعودية؟
لا هو ما قالش بس على كلمة كنيسة بس، أنا هو قال لا تجاور دينان في جزيرة العرب وأخرجوا المشركين من جزيرة العرب. فهو بيقول هل في تمرير ولا لا، أنا مش هجيب له أي نص، أنا هجيب له الوقائع والمشاهد والواقع الذي يصدق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إخراجهم. اليهود لما كانوا موجودين قبل النبي صلى الله عليه وسلم عملوا حرب بين الأوس والخزرج، ولما تواجدوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حربا على المسلمين، ولما دخلت أمريكا بعد كده للسعودية وعملت الحلف بتاعها شوف عملت ايه وفي بلاد العرب وماذا جنى العرب من وراء التدخل الامريكي حتى هذه اللحظة في هذه البلدان. انت عارف ان كانت كلمة السر اصلا في عملية عاصفة الصحراء المجد العزراء، واول من نزل الى هذه الارض وقتها كان حبرا يهوديا ويعني عمل العمل بتاعته على الارض هناك. فكيف يتجاور؟ وبعدين هو منعهم من التجاور، منعهم من دخول الاراضي كلها ولا من دخول الأرض الجزيرة العربية نفسها؟ أرض الجزيرة العربية نفسها، لأن هذه الأرض هي مهد الرسالة خلاص، وهذه الأرض هي التي شاء الله سبحانه وتعالى أن يتنزل فيها القرآن، وقال تبارك وتعالى إنما المشركون إيه؟
نجس.
تمام. في طرق غير المسلمين في كذا في كذا.
طب أنا أتي على ذكرته. محمد مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زكريا محمد.
الحمد لله، تفضل.
بارك الله فيكم في تلك القناة المباركة أنت وشيخك الفاضل المحترم.
ربنا يعزك.
بالنسبة سيد محمد في قصة الربا اللي دكتور سعد هلال عمال بيتكلم فيها وبررها، عندنا احنا حصلت عندنا في الشرقية عامة يعني واحد جاء عندنا بيجمع اموال 105,000 عليهم حوالي 30,000 جنيه، لدرجة ان في شيوخ يصعدون الى المنابر ويقولون قال الله وقال رسول الله، حطوا فلوس في عند الراجل ده وخد الفلوس دي وهرب. يعني لم ملايين، احنا بنتكلم يعني
حصلت كثير يا محمد، يعني حدثت كثيرا، يعني في مليارات اتخذت وراحت الامارات،
مليارات باسماء مصطنعة كمهند. فالراجل ده اخذ فلوس الناس، يعني هتروح تستفت واحد من الشيوخ ديت يقول لك حلال ده اسمها تجارة بالدين او معرفش ايه، فالناس مش مخافة من ربنا ولا ايه.
شكرا محمد مصر. عبد العزيز السعودي، السلام عليكم. شيخ عبد العزيز،
الو،
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مساء الخير يا استاذ محمد.
مساء الخير عليك، بس اخفض صوت التلفزيون تسمعني اسرع بدون صوت صوت صدى صوت.
حاضر يا استاذ محمد. بسم الله على حد محبتك في الله انت والاستاذ الشيخ حامد،
احبكم الله زرتنا فيه. الله يكرمك.
الله يعطيك العافيه. طيب عندي سؤال يا اخي بالنسبه لموضوع الربا. طبعا انا موظف.
انت اتلوت في التلفزيون.
هو احنا طولنا عليه في الاتصال يعني. طيب يعني نكمل يعني.
احنا كنا في حته بس انا
عدم وجود كنيسه في السعوديه.
اما انا قلت لحضرتك وما ينفعش ان يكون في هناك خلاص، هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين، ما كان موجودا وهدم خلاص. خلاص ده اللي كان في البحرين مثلا.
خلي بالك الامارات ما فيهاش مسيحيين وبنوا كنيستين،
وهي السعوديه فيها مسيحيين.
لا ده بكلمك انا، بص يعني الانسانيه الاماراتيه
هو راح يقيم هناك،
انت واخد بالك انسانيه الامارات قال لك عشان الجاليات المسيحيه اللي من بره يعني.
والكويت هو اللي جاي رايح المملكه، رايح علشان يقعد هناك ولا راح يشتغل ومروح؟ خلاص رايح يشتغل.
نفس الغلطه بتاع الشيعة، ما كانش عندهم شيعة، فتحوا التجنيس للشيعة، الان الشيعة هم الذين يقولون هذه البلدان. سيد القحطاني، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. بخصوص كلمة الربا، ما الربا يعني هي أشبه بقصة اليهود لما حرم الله عليهم الصيد، حطوا شباك اليوم اللي قبله قالوا احنا ما صدنا، هي سمك اللي خشت في
الماء،
قصة الربا كده. احنا نسمي الربا بمسميات وفي الأخير النتيجة واحدة.
نعم.
يعني حبيت بس أضيف النقطة هذه.
الله يجزاك
خير. قرية التي كانت حاضرة البحر.
مراد الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم أخ محمد.
عليكم السلام. تفضل.
بالنسبة للآيات المسيحية نسأل الدكتور، الاحتفال بعيد رأس السنة كاين بعض المسلمين سبحان الله يحتفلون ويدعون بأنهم يجوا
بابا نويل. بابا نويل
سانتا كلوز.
لا لا سنة أي 31 ديسمبر ده حكم تاعو شرعا، حكمه شرعا.
طيب شكرا مراد. حكم شرعا،
حكمي حكمي
الاحتفال بعيد رأس السنة.
لا لا يجوز احتفال، أنت الله إن نحن أهل الإسلام أو عيدنا معاشر الإسلام الأضحى والفطر والجمعة بس خلاص، ما عندكش عيد تاني، لا مولد نبوي ولا رأس السنة الهجرية، ولا إذا كنت متدين شوية تقول لي غزوة الأبواء ولا غزوة مش عارف، ما فيش كلام من ده خالص. أنت عندك ثلاث أعياد، إن الله أبدلكم
بهما عيدين،
البدل ده عيدين. فيه بدل ومبدل منه مش كده؟ فالبدل إيه؟ البدل اللي هو ده اللي هو العيد الأضحى وعيد الفطر، والمبدل منه اللي هي الأعياد الجاهلية.
طب وعيد القمح وعيد الفلاح
القمح الليلة
وعيد شم النسيم؟
لا خلاص مناش في الأعياد ديت، أعياد إيه؟ الأمة لا تقاس بأعيادها.
عيد مولد النبي بيقولك مولد النبي جاي أهو في 4/1.
نحن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعيسى عليه السلام ولا نحتفل لا بعيد ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم ولا بعيد ميلاد عيسى عليه السلام، لأنه لا يجوز بحال من الأحوال نحتفل بمولد نبي من الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي، لا تجعلوا قبري عيدا، ما هتوصل لكده بقى في الآخر ان احنا نجعل قبره عيد.
لا تقول كما أطرت
هو فيه، هو احتفل به، واللي بيستدل اللي بيقول ذاك يوم ولدت فيه ما تكمل الحديث وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، فاجتمعت علتان، دي علة مركبة مش علة منفردة. يبقى تكمل الإنزال كان فين؟ كان في 12 ربيع أول ولا كان في ليلة القدر اللي هي في رمضان؟ ولا ليلة القدر بتيجي في مولد النبي دلوقتي؟
مراد الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضل.
أنا فقط أود أن أشكركم على البرنامج.
شكرا
لك. وفضل الله وفقكم ودمتم في خدمتي بكم. شكرا تصبحون على خير.
شكرا جزيلا أخونا مراد. عادل تونس، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أقول تلك الشبهات موجودة في كل العالم العربي وعندنا في تونس، يعني جهال بل والفساق يفسر القرآن ويدعون أن الزنا يقربنا إلى الرحمن والعري أتده الإسلام ويريدون سلخ فعلا المجتمعات المسلمة عن دينها لكي تصبح سلعة رخيصة تباع للشرق والغرب. إذن الموقف قديم والوقفة واجبة والوقفة أكيدة من كل الأمة وخاصة من علماء وفي كل بلاد المسلمين، وهناك من السفهاء ومن ضعاف العقول ومن الأميين من يعني تنطبي عليهم هذه الطرهات وتفسير القرآن بطريقة أقل ما يقال عنها أنها شيطانية. نسأل الله الحفظ والسلام.
آمين. آمين. شكرا.
الشبهات لا تنطلق إلا على أصحاب الهوى، هم اللي عايزينها من الأول، هم اللي محتاجينها.
الأتصال الهلالي بيقول محمود، دكتور محمود
شعبان
بيقولوا استنى أنا جاي أخدم الأمة،
جاي يخدم الأمة،
جاي يخدم الناس،
جاي يضل الأمة. هؤلاء أمة الضلال. دكتور سعد الدين الهلالي مما ابتلينا به في هذا الزمان، ويجب علي على الأزهر الشريف أن يجرده من الأستاذية والدكتوراه ويعيده مرة أخرى إلى الكتاب كي يتعلم من جديد كيف يحترم شعائر الله سبحانه وتعالى وكيف يحترم هذا الدين. أنت معول هدم يا دكتور سعد في الإسلام.
عندي دقيقة الختام.
بعت دينك بكام يا دكتور سعد؟ ده سؤالي المسؤول. بعت دينك بكام يا دكتور سعد؟ بكام؟ بكام تبيع الفتى يا دكتور سعد؟ اتق الله في نفسك وفي دينك وراجع نفسك، ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس أن ترجع فيه اليوم، لأن صاحب الحق رجع إلى الحق دائما.
طيب عندنا الهلالي فتوى كان قالها أن البيرة حلال، في قول ان البيرة حلال. هنشوف الفتوى في الحلقة القادمة ان شاء الله، ان كان في العمر بقية الاحد القادم، مع ضيفها الكريم الذي اشكره باسمائكم جميعا في نهاية هذه الحلقة، الشيخ حامد الطاهر الباحث في يعني الفرق الضالة والرد على هؤلاء الذين يعني قبضوا وباعوا دينهم بثمن بخس دراهم معدودة، ولكن لم يكونوا فيه من الزاهدين، انما استمرأوا هذه الدراهم من اسيادهم الصليبية والصهيونية والصفوية الايرانية، فكانت وبالا وستزال وستظل عليهم وبالا ويحرقون بها يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم. شكرك شيخ حمد.
الله يكرمك استاذ محمد.
شرفتنا.
الله يكرمك حبيبي.
الحلقه القادمه نعرف ايه موضوع البيره وهل هي حلال ولا حرام على قوله الهلالي. سلام الله عليكم ورحمه وبركاته.